أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الأول مع الكتاب الذي اختاره إخواني، وهو كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأنا لن أترجم للشيخ محمد الصالح بن عثيمين، الكل يعرفه وهو علم من الأعلام، يكفي فيه أن يقال ابن عثيمين. كتاب القواعد المثلى يا إخواني يتكلم عن أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى، وهي أحد أركان الإيمان، ومن هنا كانت أهميتها، وهي تمثل ثلث عقيدة المسلمين، التوحيد. فالتوحيد عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسمة قسمة اصطلاحية للتقريب في الذهن، وإلا أقسام التوحيد كلها مترابطة. وهذه القسمة الاصطلاحية إنما قالها أهل العلم استقراء، قالها أهل العلم استقراء. يعني استقراء يعني لما نظروا في الآيات وجدوا إن هذا التوحيد يمكن أن يقسم إليه هذه الأقسام الثلاثة، فذكرت من باب التعليم والتيسير، فليس لأحد أن يأتي بقسمة الرابعة. هذه القسمة يا إخواني قسمة استقرائية، والاصطلاح الذي قصدته إنما هو الاصطلاح الشرعي، مش اصطلاحات أهل الفنون، خلاص، هي حقيقة شرعية. الكلام في الأسماء والصفات يمثل جزءا كبيرا جدا من علم التوحيد، يمثل الثلث. وأهل العلم لما نظروا في هذا العلم قسموه إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين. الأقسام الثلاثة: قسم يتكلم عن توحيد الربوبية، قسم يتكلم عن توحيد الأسماء والصفات، قسم يتكلم عن توحيد الإلهية. أو يقسمونه إلى قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي أو الاعتقادي أو الإثباتي يتكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي إنما يتكلم عن توحيد الله تعالى بأفعال العباد. يبقى هذا اعتقادي، علمي يعني اعتقادي، عملي يعني ايه؟ يعني فيه العمل، يعني نوحد الله تعالى بالعمل. لماذا يدخل التوحيد العملي؟ لماذا قسم أهل العلم هذا القسم؟ عندنا بيقول علميات علم العقائد، عمليات علم الفقه، مش كده؟ لماذا دخلت هذه العمليات في علم الاعتقاد؟ إنما دخلت باعتبار الإرادة، إنما دخلت باعتبار إرادة الإنسان بعمله، فأدخلها أهل العلم في علم التوحيد. هذا الكتاب هل يتكلم في توحيد الأسماء والصفات تفصيلا؟ الإجابة لا. هذا الكتاب إنما يتكلم في القواعد التي تحكم باب الأسماء والصفات. بيتكلم فين يا إخواني؟ قواعد. يأتي بالقواعد التي تضبط باب الأسماء والصفات في ذهن طالب العلم. كما علمت سائر المسائل سواء كانت علمية أو عملية تنقسم إلى أصول وفروع، تنقسم إلى أصول وفروع. هذه الأصول متفق عليها في القسمين سواء كانت علميات أو عمليات، يعني سواء كانت اعتقاديات أو فقهيات، الأصول متفق عليها. وقد يقع الخلاف في بعض الفروع سواء كانت في العلميات أو في العمليات. ما الذي يضبط ذلك الخلاف؟ إيه اللي يضبطه يا إخواني؟ القواعد الشرعية. إيه اللي هيضبط؟ طبعا هتقول حضرتك الدليل، لكن عشان تضبط الاستنباط من هذا الدليل يبقى تضبطه بالإيه؟ بالقواعد الشرعية. مهمة هذا الكتاب أو الذي لأجله كتب المصنف هذا الكتاب أن يضع القواعد التي تعينك على فهم هذه المسائل. القواعد التي استقاها المصنف رحمه الله تعالى، هذه القواعد لم تكن من الشيخ محمد الصالح بن عثيمين استقراء، لكن هي في غالبها قواعد قد التقطها من كتاب بدائع الفوائد لابن القيم ومن النونية لابن القيم الكافية الشافية. في غالب هذه القواعد أو كل هذه القواعد إنما أخذت من إيه؟ من كتابين لابن القيم. الكتاب الأول اسمه بدائع الفوائد، الثاني الكافية الشافية. بدائع الفوائد هو على اسمه، هو على اسمه، يعني هي فوائد متفرقة جمعها ابن قيم الجوزية في سائر العلوم سواء كانت علوما نقلية أو علوما عقلية، وسواء كانت علوم غايات أو علوم وسائل، جمع فيها كثيرا من الفوائد ثم أخذ من هذه الفوائد ما كان بديعا فجمعه في كتابه ذلك. في وسط هذا الكتاب عدد لا بأس به، عدد كبير من الكلام في مسائل التوحيد ومن التقعيد لكثير من هذه المسائل. هذه القواعد التقطها الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، والتقط بعضها أيضا أو مثلها من كتاب الكافي الشافي. هل صرح الشيخ بذلك؟ الشيخ لم يصرح بذلك، لكن طلاب العلم يعرفون ذلك. لكن سئل في بعض دروسه عن هذه الفوائد وأنها من بدائع الفوائد، قال هي من بدائع الفوائد ومن كتاب الكافية الشافية، فصرح فين؟ في الدرس. لكن هو لم يصرح فين؟ في أول ذلك الكتاب. واضح كده يا إخواني؟ كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد الصالح بن عثيمين قسمه المصنف إلى 5 فصول. كم فصل يا إخواني؟ 5 فصول. الفصل الأول ذكر فيه قواعد في باب أسماء الله تعالى. يبقى الباب الأول فين يا إخواني؟ قواعد في الأسماء. وعدد القواعد التي ذكرها في باب الأسماء والصفات 7 قواعد. الباب الثاني الذي عقده المصنف ذكر فيه قواعد في صفات الله تعالى، وعدد القواعد التي ذكرها في هذا الباب أيضا 7 قواعد. يبقى في باب أسماء الله ذكر كم قاعدة؟ 7. في باب الصفات ذكر كم قاعدة؟ 7. بقي الآن الفصل الثالث، وهو فصل مهم جدا، وهو في أدلة الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات باب نقلي ولا باب اجتهادي؟ لا، نقلي. طب لماذا؟ لأنه إنما يتكلم عن علم، عن علم غيب، فالباب كله باب نقلي، الباب كله باب نقلي، لا مدخل للاجتهاد فيه. الآن أدلة الأسماء والصفات لابد لها من قواعد تضبطها، وبخاصة إذا رأيت كثيرا من الفرق قد اختلفت مع ثبوت هذه القواعد، مع ثبوت هذه الأدلة يقع الخلاف بين أهل العلم. أنا أقصد بين أهل العلم من أهل الإسلام وليس من أهل السنة والجماعة، يقع الخلاف. فلا بد من قواعد ضابطة في باب الإيه؟ في باب أدلة الأسماء والصفات خاصة. المصنف هنا قد ذكر أربعة من القواعد. هذا يا إخواني مجمل هذا الكتاب، الفصول الثلاثة دي الأولى هي مجمل هذه الكتاب، هذا الكتاب، الكلام في الأسماء والصفات، الكلام في الأسماء، الكلام في الصفات، الكلام في أدلة الأسماء والصفات. ضبط كل واحد من هذه الأبواب الثلاثة بإيه؟ بعدد من القواعد. في باب أسماء الله تعالى ضبطها بسبعة قواعد، وهي قواعد مهمة ويسيرة وسهلة. الفصل الثاني في صفات الله تعالى ضبطها بسبعة قواعد. باب أدلة الأسماء والصفات ضبطها بأربعة قواعد. الفصل الرابع في هذا الكتاب هو فصل لرد الشبهات، فصل لرد الشبهات، أتى بعدد من الشبهات وعددها 15 شبهة، ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى برد هذه الشبهات بالجواب عن هذه الشبهات. وهو أيضا فصل مهم، لأن الشبهات في كثير من الأحيان أخاذة، وكثير من الناس لا يفرق بين الدليل وبين شبهات الدليل، كثير من الناس لا يفرق بين الدليل وبين شبهات الدليل. الشبهة يا إخواني تقع على قسمين، قسم واضح أنه يأتي بالدليل الضعيف في محله، هذه بكل بساطة حضرتك تعمل إيه؟ ستردها، تقول لا ثبت العرش ثم انكش. النوع الثاني من أنواع الشبهات هو النوع الذي في بعض أحيانه يأخذ جهدا كبيرا جدا من طلاب العلم للرد، وهو أن يأتي بدليل صحيح ثابت، لكن يضع هذا الدليل الصحيح الثابت في غير محله، قد يكون وضعه في غير محله لتشابه بين أمرين متشابكين. إزاي؟ إحنا عندنا مسائل في الفقه بنسميها مسائل النظائر، هي أيضا موجودة في علم العقائد، وهي المسائل المتشابهة في الصورة المفترقة في الحكم، المسائل المتشابهة في الصورة المفترقة في الحكم، هذه يعثر على طالب العلم أن يتكلم فيها حتى يجد الفرق. كثير من الشبهات تقع في هذا الباب من هذه الناحية، ولذلك هي شبهات أخادة، فإذا ما تكلم فيها أهل العلم وجلوها اتضحت لطالب العلم. هنا في هذا الفصل أورد المصنف رحمه الله تعالى 15 شبهة من الشبهات المثارة في هذا الباب، وهي أشهرها، وجعلها مثالا لغيرها من الشبهات، لأن الإحاطة بمثل هذا يا إخواني لا تنتهي، ولو درت مع كل شبهة لذهبت في كل واد. لكن هو ماذا فعل؟ جاء فأخذها كأمثلة وأجاب عنها. الفصل الأخير يعتبر أيضا من الرد على الشبهات، والفصل الأخير قد عقده المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الأشاعرة والرد على أنهم أكثر الأمة، يعني كثير من الناس بيقول الأشاعرة هم إيه؟ هم أكثر الأمة. والأشاعرة في فترة من الفترات الزمنية إلى وقتك هذا كان يطلق عليهم أهل السنة، ولذلك اغتر كثير من الناس بهذا الإطلاق، فهو سيتكلم في هذا الفصل عن الأشاعرة، وسيتكلم عن أهل التأويل بعامة. هذا هو الكتاب. في بعض الطبعات يلحق بهذا الكتاب فصل في معية الله تعالى، هذا في بعض الطبعات وليس في كل الطبعات، وهذا الفصل عقده أو ألحق بهذا الكتاب بعدما كتب الشيخ محمد الصالح بن عثيمين مقالا في جريدة من الجرائد السيارة تكلم فيه عن معية الله تعالى، فاستشكل بعض الناس ما قال لأنه تكلم فيه بإجمال، فظنوا أن الشيخ يتكلم عن المعية بمعنى الاختلاط، فكتب الشيخ تفصيلا لهذا المقال ورد الشبهة، ثم ألحقه في بعض الطبعات بإيه؟ بكتاب القواعد المسلم. يبقى مجمل الكتاب يا أخواني كم فصل؟ خمسة فصول، ثلاثة من هذه الفصول هي عمدة الكتاب، هي الفصل الأول والثاني والثالث، الكلام في قواعد الأسماء، الكلام في قواعد الصفات، الكلام في قواعد الأدلة، هذا الذي لأجله عقد هذا الكتاب. وفصلان من فصول الكتاب هي من المكملات، فصلان في هذا الكتاب هي من المكملات وليست أصيلة، الفصل الرابع في رد شبهات، الفصل الخامس في الكلام عن طائفة أو عن فرقة الأشاعر. واضح كده سورة الكتاب يا أخواني؟ طيب نبدأ إن شاء الله تعالى مع مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. المصنف بدأ بخطبة الحاجة فلا أعيد، قال: وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. كلمة بعد يا أخواني، أما بعد أو كلمة وبعد، الرابط بعدها وضع الفاء، تقول فإن، فقد قال. أقول هذا لأن كثير من إخواني يسقطها، وأرجع لأن شقف مع المسألة اللغوية. قال: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. يبقى على التفصيل هي أحد أركان الإيمان. الركن يا إخواني ما تركبت منه الماهية، ما تركبت منه الحقيقة، يعني الذي لا يتصور تركب الشيء بغيره. والأركان في أي شيء يمكنك أنت أن تعرفها، يعني أنت لو تأملت في أي شيء يمكنك أن تعرف إيه أركان. فالركن الداخل في الماهية، يعني الداخل في حقيقة الشيء، الذي لا يقوم الشيء إلا إيه، إلا به. أضرب لذلك مثالا سهلا الكل يعرفه. لو قلت مثلا: ما أركان عقد البيع؟ تعال فتأمل، هتقول: واحد، البائع، لا يتصور قيام البيع بدون إيه؟ بائع. ها؟ المشتري، لا يتصور قيام البيع بدون مشتري. السلعة، لا يتصور قيام بيع بدون سلعة. الثمن، لا يتصور وجود بيع بدون ثمن. الإيجاب والقبول اللي هو الصيغة، لا يتصور قيامه بدون إيه؟ هذا. كذلك المصنف يقول هنا: الإيمان ثلاثة أركان، لا يتصور قيام الإيمان إلا بهذه الأركان الثلاثة: الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بالأسماء والصفات. الإيمان بالربوبية هي الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، والإيمان بأن الله يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. الإيمان بإيه؟ ها؟ لا، يعني إيه الإيمان بالربوبية يا أخوان؟ توحيد الله بأفعاله. يعني إيه أفعاله؟ التي يقوم بها، زي الخلق والرزق والإحياء والإماتة. طب الإيمان بأسماء الله وصفاته يعني إيه؟ يعني ما أثبته الله تعالى لنفسه من أسماء، وما أثبته الله تعالى لنفسه من صفات. هذا علم بالله تعالى. الإيمان بتوحيد الإلهية يعني توحيد الله بأفعال العباد. أفعال العباد تنقسم إلى أعمال قلبية وأعمال ظاهرة، يعني أعمال باطنة وأعمال ظاهرة. سائر الأعمال الظاهرة والباطنة إن كانت من جنس القربات فهي إيه؟ تدخل في توحيد الإلهية. دخولها في توحيد الإلهية من جهة صرف العبادة، من جهة صرف العبادة يعني الإرادة. هذه أركان الإيمان الثلاثة، أركان التوحيد الثلاثة، لا يتصور قيام التوحيد إلا بإيه؟ بهذه الثلاثة. المصنف بعد ذلك سيتكلم عن منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من هذا الدين. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة. بإيه؟ بالأسماء والصفات. أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. يعني لا يتصور قيام التوحيد إلا بإيه؟ إلا بقيام هذه الثلاثة الأركان. قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله تعالى على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصير. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. نرجع. أنا طبعا يا إخواني أعلق تعليقات عشان ننتهي في مجال الثلاثة، وإلا احنا أخذنا في هذا شرح طويل في مدينة العاشر. نرجع. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. لله هذا لفظ الجلالة دخل عليه اللام. اللام الجرة دي أخواني لها عند أهل العلم معنيان. كم معنى؟ معنيان. المعنى الأول الملك. أقول: القلم لمحمد. القلم لمحمد يعني إيه؟ ملكا، يعني يملكه. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قريب من هذا، قريب من هذا، لكن فيما لا يصلح أن يكون ملكا لكن استحقاقا. يبقى المعنى الثاني إيه؟ الاستحقاق. أقول: القيادة لإبراهيم ملكا ولا استحقاقا؟ استحقاقا. يبقى اللام لها كم معنى الآن؟ اثنينهم. الأول الملك، الثاني الاستحقاق. الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى. إيه؟ استحقاقا. واضح كده يا إخواني؟ ولله الأسماء الحسنى، يبقى الله تعالى له استحقاقا إيه؟ أسماء. وهذه الأسماء قد وصفها بأنها حسنى. فيها وقفة لكن مع الفصل الأول. هذه الآية فيها وقفة لكن مع الفصل الأول الذي سيعقده المصنف في القاعدة الأولى. يبقى أثبت لنفسه أسماء وأعلمك أن هذه الأسماء كلها حسنى بالغة في الحسن المنتهى. خلاص. وأن هذه الأسماء تختص به لا يسمى بها غيره. من أين قلنا؟ من اللام، هذه الأولى التي تكون الاستحقاق. الثانية من تقديم الخبر على المبتدأ، من تقديم الخبر على المبتدأ. أهل العلم من أهل البيان يقولون: إذا كان المبتدأ والخبر معرفتان. طب الجملة دي المبتدأ والخبر فيها معرفتان فين؟ لفظ الجلالة وكلمة الايه؟ الأسماء. معرفتان. يبقى إذن هذه الجملة عبارة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. المبتدأ والخبر ايه؟ معرفتان. إذا كان المبتدأ والخبر معرفتان وقدم الخبر على المبتدأ، هذا يفيد الحصر والقصر. يفيد الحصر والقصر بأمرين: بكون المبتدأ، بكون الخبر معرفة، هذه واحد. اثنين: بتقديم الخبر على المبتدأ. يبقى إذن هذه الجملة يا إخواني فيها كم أسلوب حصر وقصر هنا؟ ثلاثة. ثلاثة: الأولى دخول اللام، الثانية كون الخبر معرفة، الثالثة تقديم الخبر على المبتدأ. لأن الجملة أصلها الأسماء لله، الأسماء الحسنى لله. واضحة ولا لسه؟ يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى هذه يقول أثبت لله تعالى الأسماء الحسنى، ثم أمرك بأمر عبادي يدخل في توحيد الإلهية اللي هو الدعاء. الدعاء بأي شيء؟ بهذه الأسماء الحسنى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. يبقى إذن المصنف علمك إن الدعاء بينقسم لكم قسم؟ إلى قسمين. الدعاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من أقسام الدعاء دعاء المسألة، القسم الثاني من أقسام الدعاء دعاء العبادة. والمصنف لم يحوجك لأن تطلب شرحا لهذين المصطلحين، فبدأ رحمه الله تعالى فشرح المصطلحين. غالب كتب الشيخ محمد الصالح بن عثيمين يا إخواني تدور حول هذا، يعني هو يكتب كأنه يلقي محاضرة، كأنه يشرح. كثير من أهل العلم إذا ما كتب كتابا من الكتب يكتب الكتاب بالمصطلحات ثم يترك ذلك للشراح، يقول مثلا والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء المسألة ودعاء العبادة، ويمضي. لكن المصنف لأنه قد غلب عليه تعليم الناس ستجده يأتي على كل كلمة يقولها ويشرحها بشكل مختصر، وهذه ميزة الشيخ عن غيره، هذه ميزة الشيخ عن غيره. قال فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، يعني يقول الآن دعاء المسألة أنت ستطلب مطلوبا من الله، تسمى دعاء المسألة أو دعاء الطلب، ستطلب شيئا من الله، يقول أنت قبل أن تطلب الشيء من الله لابد أن تقدم بين يدي مطلوبك التوجه إلى الله تعالى ببعض أسمائه المناسبة لهذا الطلب. أقول مثلا يا رزاق أنصر المسلمين، مناسب ليه؟ لا يتناسب مع ما طلبت. يا رحمن أنزل على الكافرين عذابك ورجزك، ها؟ مناسب؟ لا. يبقى المصنف أرشدك إلى أنك تقدم من أسماء الله وتعالى ما يناسب المطلوب. قال مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. يبقى إذن يا إخواني إذا ما دعوت الله تعالى فأنت تسأل الله تعالى من أسماء الحسنى بما يتناسب معه مع مطلوبك. طيب هذا النوع من أنواع الإيه؟ النوع الأول من أنواع الدعاء اللي هو دعاء المسألة. قال ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. وهذا يا إخواني كثير من الناس يقصر فيه، هذا الجزء كثير من الناس يقصر فيه، وكثير من الناس لا يأتي فيه بالكمال ولا قريبا من الكمال، حتى كثير من الصالحين. يعني لو علمت أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، لو علم العبد أن الله تعالى هو الرزاق لعلم أن هذا الرزاق هو يرزق، وقد قدر الأرزاق قبل أن يخلق السماوات والأرض بإيه؟ 50,000 سنة. ولعلم أن الرزق المقدر لا ينقص عما قدره الله ولا يزيد عما قدره الله، لا يتقدم عن الزمن الذي قدره الله ولا يتأخر عن الزمن الذي قدره الله تعالى. إذا علم ذلك لم يطلب الرزق بمعصية الله، إذا علم ذلك لم يقع في قلبه هم ولا حزن لأنه لم يأته رزق، وليعلم أنه لم يتأخر عليه لأن الرزق إيه؟ مقدر، سيأتي في وقته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. لو علم ذلك وآمن بهذا الاسم حق الإيمان، الإيمان المطلق الإيمان الكامل وليس مطلق الإيمان، لما وقع في قلبه هم ولما أقدم على معصية الله سبحانه وتعالى بمثل هذا. لو تأمل الناس في أسماء الله تعالى وصفاته وتعبدوه بمثل ذلك لذهبت كثير من الشرور التي تكون في الناس. لكن هذا إيه؟ الناس تقصر فيه. بعكس دعاء المسألة، فإن الناس إذا أحوجت رفعت يديها إلى السماء، وقد يكون كثير منهم يقدم بين يدي مطلوبه ما يناسب ذلك المطلوب، لكن الوقت الذي النوع الذي يقصر فيه الناس ودعاء العبادة. ولذلك كان يقول السلف: من كان بالله أعرف كان بالله أخشى، وهذا قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب لماذا؟ لأنهم عرفوه حق المعرفة، فلما عرفوه تقربوا له بدعاء العبادة اللي هو إيه؟ الذي نتكلم فيه. كثير من الناس إذا ما درس علم التوحيد، وإذا ما درس علم الأسماء والصفات، درسها دراسة نظرية، مع أن هذه الدراسة إنما تكون لمعرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا ما عرف الله تعبد، وكلما اشتدت معرفته بالله تعالى كان لله أخشى. سائر العلم بعد ذلك إذا لم يورث الخشية فإنما هو على العبد حجة بين يدي الله. ولذلك كان السلف يقول: العلم الخشية. العلم الخشية ليس معناها أنك تتعبد بالخوف دون علم، لا، لكن العلم هو الذي يورث الخشية. إذا لم ينتج العلم الخشية من الله سبحانه وتعالى يبقى إيه؟ حجة الله على عبده. هذا علم اللسان. ولذلك لما كان يعرف العالم الرباني كان يعرف بمثل هذا: العالم الرباني هو الذي يخشى الله ويعلم العباد الخشية. هذا هو العالم الإيه؟ الرباني. المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى يذكر سبب تأليف هذا الكتاب، يقول: من أجل منزلته هذه. منزلة ماذا؟ الأسماء والصفات. ومن أجل كلام الناس فيه بالحق طارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. يبقى الناس بتتكلم في هذا الباب بالحق طارة، وتتكلم بالباطل طارة أخرى. بيقول: هذا الباطل الذي يتكلم به الناس منشأه من أمرين: الأمر الأول الجهل، الأمر الثاني التعصب، والتعصب مورث للجهل. يعني الآن هو على مذهب بعينه أو قاعدة بعينها، هو يمضي بهذه القاعدة أو هذا المذهب، وإن تبين له الحق يقول: أنا أنافح عن مذهبي، أنا أنافح عن قاعدتي، أنا أنافح عن شيخي، ويعتقد أن الحق في ذلك، ثم يتأول ما دونه، وإن تبين له، وإن تبين له. فهذا التعصب يورث الجهل. يبقى القول بالباطل يا إخواني ناشئ عن سببين، إيه هما؟ التعصب والجهل. لو وضع الناس خلف ظهورهم التعصب والجهل ولم ينقادوا إلا للدليل الشرعي لاهتدوا. قال: أحببت أن أكتب فيه ما تيسر. في ماذا بقى؟ في الأسماء والصفات؟ لا، قال: من القواعد. يبقى هو يريد أن يضبط هذا الباب يا إخواني بقواعد، يعني هو لن يتكلم في هذا الباب تفصيلا، لكن أتكلم فيه بإيه؟ بقواعد. أنت لو أردت أن تسمي هذا الكتاب تقول: أصول علم التوحيد، أو أصول علم الأسماء والصفات، لو أردت أن تطلق عليه اسم، لأن القواعد هي التي يستنبط بها من الأدلة. واضح ولا لسه؟ يعني أنت عندك أصول الفقه، أصول التفسير. ما معنى كلمة أصول؟ يعني القواعد التي تحكم باب الاستنباط فيه. كذلك هذا الكتاب جعله المصنف رحمه الله تعالى أصلا للكلام فين؟ في الأسماء والصفات. ولذلك هو سيتكلم فيه فين؟ في في القواعد الضابطة لهذا الباب. خلاص. طيب قواعد استنباطية بعضها، طيب قواعد ضابطة لبعض الأبواب بعضها، يعني بعضها قواعد استنباطية يعني يقوم عليها الاجتهاد، وبعضها قواعد ضابطة. خلاص كده يا اخواني. القواعد الضابطة إنما تقوم على باب الاستقراء بحيث يجمع لك إيه الباب في ذهن بضوابط واضحة يا اخواني. يقول راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، آمين. يبقى هذا سبب تأليف يا اخواني الايه الكتاب. ثم سمى الكتاب، قال وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. يبقى سمى يا اخواني القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. يبقى هذه قواعد مثلى يعني كبرى في أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى، في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. هو بدأ بالصفات قبل الأسماء حتى يوافق آخر التسمية إيه الشطر الأول من الجملة اللي هو القواعد المثلى، وإلا هو فهو سيتكلم عن الأسماء قبل الصفات. الآن يا إخواني المصنف رحمه الله سيتكلم في الفصل الأول. احنا كنا الكتاب كم فصل؟ خمسة. كم منها عمد؟ ثلاثة. خلاص. أول هذه العمد الفصل الأول هو إيه؟ الكلام في القواعد في أسماء الله تعالى الحسنى. طيب سيضع فيها كم قاعدة؟ سبع قواعد. يبدأ المصنف رحمه الله تعالى مع الفصل الأول. قال الفصل الأول قواعد أو قواعد في أسماء الله تعالى. يبقى الفصل الأول قواعد فين؟ في أسماء الله تعالى. عرفنا أنها كم قاعدة؟ سبعة. انتبه لما يقول المصنف. يقول القاعدة الأولى، يبقى أولى القواعد أسماء الله كلها حسنى. هذه القاعدة يا أخواني من أهم القواعد. يبقى القاعدة الأولى هي إيه؟ أسماء الله كلها حسنى. هذه هي القاعدة سهلة ضابطة لكثير من باب الأسماء والصفات التي تخطر بذلك، ستعرف ذلك. ثم عرف لك كلمة حسنى، طبعا حسنى هي أخواني فعلة مؤنثة. قال أي بالغة من في الحسن غايته. معنى كلمة حسن يعني يا إخواني بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. يبقى من أين أتى بهذه القاعدة؟ من آيات سورة الأعراف. خلاص كده يا إخواني. آية سورة الأعراف أثبتت شيئين. الشيء الأول أن لله تعالى أسماء. عرفت أنت من أين قلنا؟ ها؟ من اللام، وأن المبتدأ والخبر معرفتان، ومن التقديم والتأخير. ماشي؟ يبقى بهذه الثلاثة، بهذه الثلاثة الأشياء أنت قد أثبتت أن لله تعالى أسماء. والله تعالى قد وصف هذه الأسماء بأنها أسماء حسنى، يعني بالغة في الحسن المنتهى. طيب لماذا سميت بأسماء حسنى؟ المصنف سيعرفه. قال وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة. انتبه، يقول لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يبقى هذه الأسماء بتتضمن صفات لا يلحقها النقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. يبقى نفى انها بتحتمل النقص بوجه من الوجوه احتمالا وايه وتقديرا. من الممكن احنا نقف وقفة قصيرة ثم نعود. خلاص. على هذا اخواني يتصور ان الاقسام التي يتكلم فيها المصنف كام قسم؟ 4 اقسام. اسماء لله تعالى كاملة، اي تنسب كاملة لا نقص فيها بوجه، هذه ثابتة ولا غير ثابتة؟ ليه؟ لان اسماءه ايه؟ حسنى، ثابتة بالنقل ولا تثبت بالعقل. ماشي. يبقى اسماء تدل على كمال محض لا نقص فيه بوجه، هذا القسم الاول. القسم الثاني ما يدل على نقص لا كمال فيه بوجه، ما يدل على نقص لا كمال فيه بوجه من الوجوه، هذه يوصف بها الله؟ طب يسمى بها؟ طيب أضرب مثال ولا يشمئز النفس. مرضت فلم تعدني. طبعا أنا اكتزأت، وإلا السياق يدل على غير ذلك. هل يوصف الله تعالى بأنه المريض؟ لا. ليه؟ نقص لا كمال فيه، نقص لا كمال فيه بوجه، فلا يوصف بذلك ولا يسمى به. فما أتى في بعض النصوص وأوهم ذلك ثابت ولا غير ثابت؟ غير ثابت. طب لماذا؟ نقص لا كمال فيه بوجه، وهذا ليس تأويلا، لأنك لو كملت النص ستأخذه على ظاهره، وهذا سيأتي فين؟ في قسم الشبهات. ماشي. هو أعور وليس ربكم بأعور، تكلم عن مين؟ عن مسيح الدجال. واضح ولا لا؟ فنفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله إيه؟ هذه الصفة. طب ليه؟ نقص لا كمال فيه، نبه بذلك على أن الله تعالى لا يلحقه مثل هذا النقص. يبقى القسم الأول أنت قلت بإجماع، بإجماع يوصف به الله ويسمى به، اللي هو إيه؟ الأسماء التي لا نقص فيها. الرحمن علم القرآن، يبقى إيه؟ كلمة الاسم الله تعالى الرحمن، هذا فيه نقص؟ طيب هو كمال؟ طيب بالغ في الحسن منتهى يوصف به الله؟ طب يسمى به الله؟ نعم. لكن احنا بنقول الامر ده توقيفي ولا اجتهادي؟ لا، ده توقيفي. نحن لا نسمي الله تعالى ولا نصفه الا بما سمى به نفسه او وصف به نفسه. كلمة سمى به نفسه يعني سمى نفسه في احد الوحيين، في احد الوحيين، الوحي المتلو اللي هو الكتاب، او الوحي غير المتلو وهو السنة. واضح ولا لسه؟ يبقى الان انت تكلمت في كم جزء الان؟ في كم قسم؟ في قسمين. القسم الاول ان اسماء الله تعالى كمال محض لا نقص فيه. القسم الثاني الذي لا يسمى به ولا يوصف به مطلقا اللي هو ايه؟ النقص المحض الذي لا كمال فيه بوجه، هذا لا يسمى به ولا يوصف به. ماشي. طيب قد يأتيك في النصوص ما فيه نقص من وجه وكمال من وجه، قد يأتيك في النصوص ما فيه نقص من وجه وكمال من وجه. طيب يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله، هذه فيها نقص من وجه وكمال من وجه، هل يوصف الله بها؟ نعم يوصف بها مقيدة في الوجه الذي فيه الكمال، فيقول الله تعالى يمكر بالكافرين ويخدع المنافقين، لكن لا يقال مطلقا الله ماكر الله خادع. واضح ولا لسه؟ ماشي. يبقى عندي هو كم قسم الآن؟ 3. الأول أسماء حسنى كاملة لا نقص فيها، فيها كمال إيه؟ محض، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه يوصف الله بها وإيه؟ ويسمى بها. وقلنا إن الوصف والتسمية لا تكون إلا عن توقيف. القسم الثاني هذه إجماع. القسم الثاني أيضا بإيه؟ بالإجماع، وهي ما أوهم النقص من كل وجه، الوصف الذي يكون فيه نقص من كل وجه، هذه لا يوصف الله بها ولا يسمى بها، مثل العمى، العور، المرض، ماشي. القسم الثالث ما كان فيه الكمال من وجه دون وجه، ما كان فيه الكمال من وجه دون وجه، هل يوصف الله بها؟ نعم، مقيدة. مقيدة بإيه؟ بوجه الكمال. نعم، مقيدة بوجه الإيه؟ الكمال. طب هل تطلق؟ يعني إيه تطلق؟ يعني قال الله ماكر، الله خادع، لا، لا تطلق. طب هل تقيد؟ نعم، على أي الوجهين؟ على وجه النقص ولا وجه الكمال؟ على وجه الكمال. خلاص كده يا إخواني. قسم رابع يا إخواني هو كمال والنقص فيه بالتقدير الذهني. هو كمال والنقص فيه بالتقدير الذهني. يعني الله تعالى قد أثبت لنفسه صفة الكلام، أثبت لنفسه صفة الإرادة، قال فأجره حتى يسمع كلام الله. صفة الكلام فيها كمال؟ نعم. طب فيها نقص؟ نعم، بالتقدير الذهني قد يكون فيها نقص، قد تتكلم أنت بالكلام الحسن وقد تتكلم بالكلام غير الحسن. النقص هنا بتقدير ذهني ولا في الصفة نفسها؟ لا، بالتقدير الذهني. فعال لما يريد، فعال لما يريد، هذه الإرادة، أنت قد تريد الخير وقد تريد الشر، لكن صفة الإرادة كمال ولا ليست بكمال؟ كمال. لحوق النقص فيها بالتقدير الذهني ولا في الحقيقة؟ لا، بالتقدير الذهني. خلاص، يبقى ده النوع الرابع يا إخوانهم، صفات كمال والنقص فيها بالتقدير الذهني، وهذه يخبر بها عن الله ولن تجده قد سمى نفسه بها. يعني لن تجد رب العالمين قد سمى نفسه المتكلم ولا المريد، لكن أخبر بذلك عن نفسه. فإذا ما وجدت بعض أهل العلم يسميه هكذا، حضرتك حتى تقول معه في هذا القول ولا أن تقول؟ ها؟ لن تقول سمى. لماذا لن تقول؟ لأن فيها نقص، لكن بالتقدير الذهني. خلاص كده يا إخواني. لا، ما احنا عندنا الآن يا إخواني الأسماء فيها ما هو واضح وفيها ما ليس واضحا عند بعض أهل العلم، وسيدخل في باب الاشتقاق، لكن ننتظر حتى يأتي، لأن هذا الكلام لا ينفى مطلقا ولا يثبت مطلقا، لكن سيعرف معنى كلمة الاشتقاق التي أثبتها السلف ومعنى كلمة الاشتقاق التي نفاها السلف. وعلى هذا ستجد بعض الأسماء يذكرها بعض أهل العلم، لأن الأهل الآن يا أخواني أسماء الله تعالى على الرغم من أنها توقفية، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرشدك إلى استقراء الكتاب والسنة حتى تستخرجها. قال إن لله تعالى 99 اسما، من أحصاها. يعني كلمة من أحصاها؟ يعني هي محصاة عشان تحصيها مرة تانية، يبقى ليس من أحصاها، معنى كلمة من أحصاها واحد جمعها، اثنين حفظها، ثلاثة علمة معناها، أربعة عمل بمقتضاه. ولذلك ستجد اجتهادات لأهل العلم في إحصاء الأسماء الحسنى، وستجد اجتهادات أهل العلم في مثل هذا قد يقوم فيها بعض الاجتهادات التي تقف معها. بأي ضابط ستتكلم معهم؟ لماذا وضعت هذه القواعد؟ وضحت ولا لا؟ إنما ستضبط ذلك بمثل هذه القواعد. فإذا ما رأيت بعض أهل العلم هذا سماه به بعض أهل العلم، سمى الله تعالى مريدا، خلاص كده، وهيكون لك مريد، لأن الله تعالى قال فعال لما يريد، وسيأتيك بالآيات التي يثبت فيها صفة الإرادة. هل توافقه على هذه التسمية أم لا؟ لا. ليه؟ هو بيقول لك هذه صفة كمال وليست بصفة كمال، صفة كمال. طيب لماذا لا تسميه بهذا الاسم؟ أهو فعل لما يريد، ها؟ فيها نقص تقديري. فيها إيه إخواني؟ نقص تقديري بالتقدير الذهني، وإحنا قلنا قضية الاشتقاق ستأتي وسيأتي الكلام إيه عنها إثباتا ونفيا. وماذا عن السلف؟ لأن بعض السلف يثبت الاشتقاق في كلامه وبعضهم ينفيه. هل بين القولين من تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض. الخلاف خلاف إيه؟ لفظ. لكن ستأتي فين؟ في موضعها. يبقى الآن يا أخواني، ولله الأسماء الحسنى، احنا قدرنا كم قسم فيها الآن؟ أربع أقسام. القسم الأول أسماء حسنى لا نقص فيها بإيه؟ بوجه. اثنين، ها، ناقصة، ها، لا كمال فيها بوجه. ثلاثة، ها، كاملة من وجه، ناقصة من وجه. طيب القسم الأول ثابت لله، القسم الثاني ثابت لله، لا. طب القسم الثالث ثابت من الوجه الذي فيه الكمال من باب الإخبار ولا التسمية؟ الإخبار وليس التسمية. الإخبار وليس التسمية. أنت لن تسمي الله تعالى إلا بالقسم الأول، سائر الأقسام الثلاثة ليس فيها تسمية. واضحة ولا لسه؟ القسم الأول فقط اللي فيه الكمال من كل وجه الذي لا يلحقه نقص هي أسماء الله تعالى الحسنى، ماشي؟ الباقي باقي الأقسام أنت تتكلم في باب الإخبار وباب الوصف. يبقى القسم الثاني، ها، يخبر به عن الله؟ لا. طب يسمى به الله؟ لا. طب يوصف به الله؟ لا. القسم الثالث ما كان فيه الكمال من وجه والنقص من وجه، يخبر به عن الله؟ من أي وجه؟ من وجه الكمال، من وجه الكمال. طب يسمى به الله؟ لا. القسم الثالث، ها، الكمال فيها ايه؟ ان مش من وجه، لا ابدا. هي القسم الرابع، الاسماء الكاملة التي لا يلحقها النقص الا بالتقدير الذهني. هذه لا يلحقها النقص الا بالتقدير الذهني فقط. يعني صفة الكلام كمال وليست بكمال؟ كمان من كل وجه، من كل وجه. لكن بالتقدير الذهني أنا بعد ثبوت صفة الكلام قد أتكلم بخير وقد أتكلم بشر. الكلام بالشر ثابت على الحقيقة؟ لا، غير ثابت على الحقيقة. لكن ممكن يقع، ممكن يقع مني طبعا، ممكن يقع بالتقدير الذهني ولا على الحقيقة؟ بالتقدير الذهني. يبقى هي صفة كمال لكن يلحقها النقص بالإيه يا أخواني؟ بالتقدير الذهني، مثل الإرادة ومثل الكلام. هذه يخبر بها عن الله ولن تجد الله تعالى قد سمى بها نفسه. ما أنا عمال أتكلم فيها. حاضر حاضر. القسم الثالث يا أخواني قلنا بيكون فيها الأسماء التي تطلق وليس رعاية الله، الكمال فيها من وجه دون وجه، يعني هي واقعة في الحقيقة على الوجهين. صفة المكر لا يقال هي صفة سوء نقص، ولا يقال هي صفة كمال، لكن بمن مكرت هذه التي يلحق بها الايه؟ الوصف. فمكرت بالكافرين، ها، كمال. مكرت بالمؤمنين، خدعت الكافرين المنافقين، ها، خدعت المؤمنين، نقص. طبعا الكلام هنا بدون إضافة شيء آخر ليها، صفة أخرى ليها اللي هي الظلم. أنا بتكلم على إيه؟ على مطلق هذه الصفة. واضح كده؟ ففيها الكمال من وجه دون وجه على الحقيقة، على الحقيقة. القسم الرابع يا إخواني هو في أصله كمال اللي هو الكلام، ويقابله النقص اللي هو الخرس. ويقابله النقص اللي هو الإخواني الخرس. فهذه بالتقدير الذهني قد يقع فيها إيه؟ نقص. لكن بالتقدير الذهني وهي إن تكلمت بشر فهو نقص، وإن تكلمت بخير فهو كمال. ماشي. طبعا بين الثالثة والرابعة فيه تداخل، لكن لو فهمنا الفرق البسيط ده خرج التداخل. يبقى دي كم قسمة يا إخواني؟ أربعة. أي هذه الأقسام التي يقع بها التسمية لله سبحانه وتعالى؟ القسم الأول هي إيه؟ أسماء الله تعالى كلها حسنى، كمال محض، بالغة في الحسن إيه؟ المنتهى. المصنف رحمه الله تعالى سيضرب أمثلة على ذلك. على إيه؟ على أسماء الله تعالى الحسنى. قال مثال ذلك الحي. قال اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة. الحياة الكاملة يا إخواني التي لا تسبق بعدم. الحياة الكاملة التي لا تسبق بعدم ولا تلحق بزواج. خلاص. الحياة الكاملة التي لا تسبق بعدم ولا تلحق بزوال. المخلوقات لهم صفة الحياة. سائر مخلوقات الله تعالى لهم صفة الحياة، لكن حياة كاملة لا. ليه؟ مسبوقة بعدم وغالبها يلحقه الزوال. لماذا نقول غالبها يلحقه الزوال؟ لأن ما من المخلوقات ما لا يلحقه الزوال إجماعا. خلاص كده يا إخواني. بني آدم والجن وسائر الحيوان الذي على الأرض مسبوق بعدم يلحقه الزوال؟ يلحقه الزوال. طب له الحياة الكاملة؟ لا. ليه؟ مسبوق بعدم ويلحقه الزوال، الطرفين موجودين فيه. بعض المخلوقات مسبوقة بالعدم لا يلحقها الزوال، مثل الجنة، النار، العرش والكرسي، القلم، الروح. هذه مسبوقة بعدم لا يلحقها الزوال. الزوال في حقها ممكن، لكن على حقيقة غير واقع. يعني ممكن، يعني لو قدر الله تعالى، لو قدر الله تعالى أن تزول، تزول ولا ما تزول؟ تزول. فالزوال ممكن، لكن على حقيقة غير واقع ولا غير واقع؟ غير واقع. فبيلحقها نقص منين؟ من أحد الجانبين. لها الحياة الكاملة؟ فين الحياة الكاملة؟ ليست كاملة، لأن مسبوقة بإيه؟ بزوال. لما سمي الله تعالى بالحي سمى الله نفسه الحي، المقصود بهذا الحياة الكاملة ولا غير الكاملة؟ الكاملة. اسم من أسماء الله تعالى متضمن الحياة الكاملة. إيه هي الحياة الكاملة؟ التي لا تسبق بعدم ولا يلحقها الزوال. واضح ولا لسه؟ طيب. قال التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات. هذه شيء آخر، هذا كمال فوق الكمال. الكمال الأول أنها غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها الإيه؟ الزوال. الكمال الآخر المستلزمة، هذه الحياة تستلزم لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. واضح كده يا أخواني؟ قال ومثال آخر العليم. اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل. ايه بقى التضمن للعلم الكامل؟ لم يسبق بجهل ولم يلحق النسيان. لم يسبق بجهل ولم يلحق النسيان. كثير من المخلوقات تتصف بصفة العلم. خلاص كده. الله تعالى لما كلم ملائكته في آدم، لما أمرهم بالسجود وأعلمهم أنه سيكون خليفة في الأرض، خلاص كده. ثم تكلم الملائكة فقالوا أتجعل فيها من يسر فيها وإيه ويسفك الدماء؟ رب العالمين ماذا قال لهم؟ إني أعلم ما لا تعلمون. ما لا تعلمون يعني أنتم جهلة بإيه؟ بهذا الخلق. يعني الآن أنتم لا تعلمون إلا ما علمتكم. طيب العلم الذي لدى الملائكة علم كامل ولا ناقص؟ ناقص. ليه؟ مسبوق بإيه؟ بجهل. واضح كده؟ علم الله تعالى علم كامل لا يسبقه بجهل. طيب قال فنسي، ها؟ ولم نجد له عزم. الآن نسي معناه أنه كان يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم. ماذا حدث بعد الإيه؟ طبعا علمه كان بعد إيه؟ بعد جهل. تعلم، علمه الله. طيب لحق ذلك العلم الإيه؟ النسيان، وهذا نقص. يبقى العلم المسبوق بجهل الذي يلحقه النسيان ده علم ايه؟ ناقص. هل يتصف الله به؟ لا، بل لله تعالى الاسماء الحسنى، فله من كل اسم ايه؟ احسنه. فعلم الله لا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. سائر المخلوقات تتصف بالعلم، او اغلب المخلوقات تتصف بالعلم، لكن علم ناقص ولا كامل؟ ناقص. لماذا؟ مسبوق بجهل يلحقه النسيان، مش كده؟ يبقى علمك علم كسبي مكتسب، مش كده؟ وليست صفة علم قائمة بك، واضح؟ فأنت تكتسب بعد جهل، وبعد العلم يعتريك النسيان، واضح ولا لا؟ قال ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب. انتبه، الآن سيأتيك بالعلم الذي يكون فيه صفة النقص. يعني إذا كنت أنت تتصف بعلم لكن فيها صفة النقص القادمة دي اللي هي إيه؟ قال لا يضل ربي ولا ينسى. إحنا عندنا من الصفات صفات ثبوتية وصفات سلبية، هذه من الصفات السلبية. يبقى سلب عن نفسه إيه؟ الضلال والنسيان. الضلال والنسيان من صفات العلم، لكن الايه؟ الناقص لا يوصف الله تعالى به بحال، اللي هو الايه؟ الناقص. طيب ما العلم الثابت لله تعالى؟ الكامل، الكامل الذي يوصف بايه؟ بكمال الحسن. واضح الكلام يا اخواني ولا لسه؟ قال العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب، انتبه، لا يعلمها إلا هو. يبقى مفاتيح الغيب يا أخواني لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. طيب العباد هل يعلمون بعض الغيب؟ نعم، لكن بإعلام من؟ بإعلام الله. يبقى العباد قد يعلمون بعض الغيب لكن بإعلام من يا أخواني؟ بإعلام الله سبحانه وتعالى. بغير إعلام الله تعالى يكون عالمين ولا غير عالمين؟ غير عالمين. يعني موصوفين بإيه؟ بالجهل. يعني بعد علمهم، علمهم ده كان مسبوق بإيه؟ بجهل، نقص. الآن رب العالمين بعد ذكر، بعدما ذكر أن عنده مفاتيح الغيب، ذكر لك أمثلة. أمثلة على إيه؟ على مفاتيح الغيب. ها هي أمثلة وليست إحصاء. قال ويعلم ما في البر والبحر، هذا من علم الغيب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وهذا من ضمن العلم، لأن الله تعالى لما خلق القلم قال اجري بما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى الكتابة مرتبة من مراتب القدر، وإنما جرى القلم بإيه؟ بعلم الله، يعني كتب ما علمه الله سبحانه وتعالى. وصل لي أخوان؟ طيب. قال وقال تعالى، أنا لازم أقدرها الآن، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. في إثباتنا الصفة واسم اللي هو إيه؟ الرزق، الرزق. لكن الرزق هذه إنما أخذت من آية أخرى، هنا ذكرت الإيه إخواني؟ الصفة. انتبه. قال موضع الشاهد، ويعلم مستقرها ومستودعها. فين موضع الشاهد؟ إثبات صفة العلم. كل في كتاب مبين، فيها إثبات لشيء آخر اللي هو إيه؟ مرتبة من مراتب القدر اللي هو إيه؟ الكتابة. المراد بالكتابة هنا الكتابة فين؟ التي كانت في الأزل عندما خلق الله القلم، اللي هي الكتابة فين؟ في اللوح المحفوظ. وهذه إحدى أنواع الكتاب، النوع الأول من أنواع الكتاب. كل كتابة بعد ذلك فرع عن الكتابة الأولى اللي هي الكتابة الإيه؟ الأزلية. قال وقال، ها، ويعلم ما في السماوات والأرض. فين الشاهد؟ يعلم، إثبات صفة العلم. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. يعني الله عليم بما تنطوي عليه الصدور. يبقى إذن يا إخواني الله تعالى يثبت لنفسه العلم الكامل الذي لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه. المصنف لخص لنا ذلك في كلمتين اثنتين. طبعا يا إخواني كل كلام أنت تقوله ففيه نقص، لكن هو وضع قاعدة. قال العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولم يعتريه نسيان، فوق ذلك هو علم إيه؟ محيط، علم إحاطة. سائر علم الناس ليس علم إحاطة. علم الناس ليس إيه إخواني؟ علم إحاطة، بعكس علم إيه؟ الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا يعلمون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. قال مثال ثالث، يبقى بيضرب مثال إيه يا إخواني؟ ثالث. قال الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. طبعا هذا الحديث يا أخواني له سبب ورود، هذا الحديث له سبب ورود، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة في السبي وكانت تبحث عن ولدها، خلاص، فلما وجدته أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. يبقى ده إيه؟ سبب الورود. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني من ممكن الأم التي هي في السبع عن أسر، وفوق الأسر قد دخلت في ذل العبودية، وقد تكون في قومها ليست من الأحرار بل من أصحاب الجاه والسيادة، صحيح ولا لا؟ لكنها دخلت في الأسر في ذل العبودية في الأسر. يعني لحقها كم ذل؟ اثنين، الأسر وذل العبودية. وهي في هذا الموقف الشديد ذهبت فبحثت عن ولدها، مع انه موقف يطشبه الايه العقول، تبحث عن نفسها. ده احنا عندنا مثال في مصر من اسوأ ما يكون، اذا جالك الطوفان ها حط ابنك تحت رجلك، مش كده؟ هي في مثل هذا الان، هي في السبي في ظل العبودية، ثم تذهب فتبحث عن ولدها، فلما وجدته أخذته فألتقته في بطنها وأرضعته. ولذلك لفت منظرها من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وجد منها هذه الرحمة بولدها، يعني لم يلهيها ما هي فيه عن رحمتها بولدها. الرحمة دي يا أخواني رحمة إيه؟ فطرية، الله تعالى قد جعلها في بني آدم وجعلها في سائر المخلوقات، فطرية، فطرة ليست مكتسبة. وجدها فعلت هذا، فسأل هذا السؤال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ ممكن أن تفعل هذا؟ فلما وجدوا من هذه الرحمة قالوا لا، بل جاءوا فأكدوا خبرهم بالإيه؟ أو ظنهم بالقسم، قالوا لا والله. لأن القسم يا أخواني تأكيد من إيه؟ من المؤكدات. قالوا لا والله وهي تقدر ألا تطرحه، يعني ما دامت غير مكرهة على مثل هذا فهي إيه؟ لن تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. واضح ولا لا يا إخواني؟ يبقى هذا سبب الإيه؟ الورود. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك مثالا ليه؟ لإثبات الرحمة الكاملة لله. هو يعلم أن رحمة الله إيه؟ رحمة كاملة لا يلحقها نقص. قال: يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. قال: ومتضمن هذا الاسم الرحمة، الرحمن، للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. خلاص كده يا إخواني. قال: وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين، انتبه، أيضا الملائكة لما دعوا الله تعالى للمؤمنين وصفوه بهذا الوصف، قالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وضحت يا إخواني؟ هذه أمثلة ثلاثة ضربها المصنف رحمه الله تعالى لإيه؟ لأسماء الله تعالى الحسنى التي تتضمن من الحسن إيه؟ أكماله وأعلاه. يبقى هنا مسألة هي موجودة في كتاب الله. إيه هي يا إخواني؟ الله تعالى قد يقرن أسماء بأسماء، قد يقرن أسماء بأسماء. هذا الاقتران في أسماء الله تعالى كثير في كتاب الله. احنا عرفنا ان كل اسم وحده يتضمن الايه؟ الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه. لماذا؟ لان كل اسماء الله تعالى حسنى. طيب اقتران اسم باسم هذا نوع اخر من انواع الكمال، هذا نوع اخر من انواع الكمال يلحق بالايه؟ بالنوع الاول. قال: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، اللي هو مرة، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، يكون باعتبار الجمع لإيه؟ إلى غيره من الأسماء. يعني إيه؟ الاقتران بين الاسمين، جمع الاسم إلى الاسم، معناه يا إخواني اقتران. قال: فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال. يبقى لما يسمي اسم الأسماء، لما يقول اسم الأسماء ويقرنه بآخر، يبقى كل واحد فيه نوع من أنواع الكمال باعتبار نفسه. يعني مثلا المثال الذي أتى به المصنف العزيز الحكيم، العزيز فيه كمال والحكيم فيه كمال، كل واحد بانفراده عن الآخر. واقتران العزيز بالحكيم نوع أيضا منين؟ من أنواع الكمال. يبقى العزيز وحده كمال، الحكيم وحده كمال، اقتران العزيز بالحكيم كمال آخر. واضح ولا لا؟ هينتج عنه، هيكون المصنف. وأنا أقول المصنف لا، يعني لا يحوجك أن تشرح. ليه؟ شارح، شارح. وهذه من ميزات كتب الشيخ محمد الصالح بن عثيمين. قال ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيفصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال. سيضرب لك مثالا ثم يوضح المثال. إخواني هذه من بركات الشيوخ، الشيخ محمد الصالح بن عثيمين الذي أخذ منه مثل ذلك مين؟ الشيخ مين؟ عبد الرحمن السعدي. والاثنين متأثران بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. كتب هؤلاء الأربعة بركة، علم كثير، كلام قليل، بركة ترحق بك. يقول ومثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دال على الكمال الخاص. يعني في العزيز كمال خاص وفي الحكيم كمال خاص. الذي يقتضيه وهو الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز، والحكم في الحكمة، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. إن العزيز في المخلوقين قد إيه؟ يظلم، قد يجور. فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة والإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. أنا أريد أن أريك من أين يأخذ المصنف المحشي عندي أو المحشية، لأن اللي بين إيدي يا أخواني الكتاب من الكتب الجميلة، اسمه المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. لمين بقى؟ لكاملة الكوار، امرأة، وهذه المرأة لها من اسمها حظ ونصيب، ومن الكتب الجميلة. نقلت عندي في الحاشية كلاما لابن قيم الجوزية في كتاب مفتاح دار السعادة. استمع، تقول ولهذا كثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم في آيات التشريع والتكوين والجزاء. يبقى في آيات التشريع، في آيات التكوين، في آيات الجزاء. التشريع يعني ما يشرعه لعباده، الإرادة الشرعية. التكوين الإرادة الكونية. الجزاء ما يلحق الناس من ثمرات أعمالهم، اللي هو الجنة أو النار. يبقى في كم شيء؟ ثلاثة. استمع لابن القيم، لأن ابن القيم كلامه قيم. قال ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله، على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة، ففهم الموفقون عن الله عز وجل مراده وحكمته، وانتهوا إلى ما وقفوا عليه، ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم، وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكام الحاكمين. ومن هو بكل شيء عليم. يبقى الآن هم أنت تنظر في التشريع، تنظر في إرادة الله تعالى الكونية بخلقه، تنظر في الجزاء، فما علمته ووفقت إلى علمه هذا أنت إيه؟ تتكلم به. طيب ما غاب عنك ترده لمن؟ لأحكام الحاكمين. قال ومن هو بكل شيء عليم، وتحققوا بما عملوه من حكمته التي بهرت عقولهم. إن لله تعالى في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقتصر عقولهم عن إدراكه. ليس كل شيء أنت تدركه، لأن العقول إيه يا أخواني؟ قاصرة، قاصرة، وإنما تعلم بإعلام الله أو بمثال. مثال أنا أضربه كثيرا يا أخواني، لو أنك من 300 سنة وقفت مع صديق لك أو أخا لك فقلت أنا الآن سأرفع في يدي قطعة من البلاستيك صغيرة في هذا الحجم وأكلم صديقا لي في الحجاز بيني وبينه 1000 كيلو أسر له بالقول ويسمعني، وقد لا تسمعني أنت على بعد أمتار مني. هقول لك إيه؟ طيب أنا سأكلمه يراني وأراه، ها؟ لا، ليه؟ لماذا يا إخواني لا تبلغه عقله؟ ده شيء موجود أهو، شيء موجود الآن. طب لو فعلته بجواره هيقول لك إيه؟ إما له رأي من الجن أو بيسحر أو كذاب. طب لماذا لم تبلغه عقله في هذا الوقت؟ شيء ليس له مثال عنده، غير مألوف، غير مألوف بالنسبة له. الآن أصبح مألوفا، لو قلته لطفل يصدق؟ لا، يستعمله. صحيح ولا لا؟ كذلك في سائر المخلوقات، وكذلك العلم بالله والعلم بالإيه؟ بحكمته. منه ما تدركه العقول لأن له مثالا، أو لأن الله وضح علمه لك، ومنه ما لا تدركه العقول لأنه ليس له مثال واضح بالنسبة لك، أو أن الله تعالى لم يوضح حكمته إيه؟ لك. عند ذلك ماذا تفعل؟ أنت ليس لك إلا التسليم ورد العلم لمن؟ لأحكام الحاكمين. قال وأنه تعالى هو الغني الحميد العليم الحكيم، فمصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه غناه، وحمده وعلمه، وحكمته ليست مصدره مشيئة مجردة، يعني حكمة الله تعالى ليست مشيئة مجردة، وقدرة خالية من الحكمة والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة لها خلقا وأمرا، وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل. طب لماذا؟ لكمال حكمته. وهم يسألون طب ليه؟ لنقص حكمته. إخواني ابن قيم الجوزية كلامه فيه كثير من العلم، وتحبيب للعباد إلى الله، وتعريف للعباد، وخلق ما أقولش خلق الخشية، ويعني يجلب الخشية لمن قرأ في كتبه. ولذلك لا يستغني طالب علم عن كتب هذا الإمام. طيب بهذا يا أخواني يكون قد انتهى المصنف رحمه الله تعالى من إيه؟ من القاعدة الأولى. إيه القاعدة الأولى؟ أسماء الله تعالى كلها حسنى. يلحق بذلك كم قاعدة احنا قلناها؟ كم قسم؟ مش كم قاعدة، كم قسم؟ 4 أقسام. القسم الأول كلها حسنى بالغة من الحسن، بالغة من الحسن منتهاها، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه يسمى بها الله؟ نعم. ويوصف بها؟ ويوصف به. القسم الثاني ها نقص لا لا كمال فيه بوجه، نقص محض لا كمال فيه بوجه. هذه يسمى بها الله؟ طب يوصف بها؟ طب يخبر بها عن؟ لا. باقي قسمين في الوسط، الثالث كمال من وجه ونقص من وجه. يوصف بها الله؟ نعم، لكن من أي وجه؟ من الوجه الذي فيه الايه؟ الكمال، مقيد بوجه الكمال. طيب يسمى بها الله؟ لا. طيب القسم الرابع، ها، كمال ويعتريه النقص الايه؟ الذهني، بالتقدير الذهني، يعتريه النقص بالتقدير الذهني ليس على الحقيقة. طيب يوصف بها الله؟ يخبر بها عن الله؟ يخبر بها عن الله. أي الأقسام الأربعة يسمى بها الله؟ الأول، الأول فقط. واضحة ولا لا يا إخوان؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية. يبقى هذه هي القاعدة الثانية فين يا إخواني؟ في قواعد أسماء الله تعالى. يقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، يعني أعلام باعتبار أنها تدل على ذات، وأوصاف باعتبار ما تدل به على صفة. أضرب مثالا ثم أذكر تمهيدا ثم أعود للكتاب. الله تعالى اسمه الحي، فهذا علم على الذات، يبقى هذه الذات مسمى بإيه؟ بالحي. وهذه الحياة تتضمن، وهذا الاسم يتضمن صفة، اللي هي ايه؟ صفة الحياة. هذا كلام المصنف، لأن أسماء الله تعالى أعلام تدل على الذات، وأوصاف تتصف بها تلك الذات. واضحة دي ولا لسه اخواني؟ أتكلم في التمهيد. الفرق المنتسبة للإسلام انقسمت في هذه القضية إلى عدد من الأقسام. القسم الأول منها هو أضل هذه الفرق، وهم الجهمية. الجهمية يا إخواني لا يثبتون لله تعالى لا الأسماء ولا الأوصاف، ويقولون الله تعالى كان مجهولا، فلما أراد أن يتعرف تسمى ثم اختلف. فمنهم من قال سمى نفسه على سبيل الخلق، يبقى الأسماء مخلوقة، ومنهم من قال سماه المخلوقين. أضرب لذلك مثالا، وجدت لقيطا في الشارع، أنت لا تعرف هذا اللقيط، ماذا تفعل؟ حضرتك بتسميه أي تسمية ولو سميته لقيطا، صحيح؟ لماذا تسميه بهذا الاسم؟ حتى يعرف. هذا الذي يقولونه، تعالى الله عما يقولون. فهم نفاة أسماء ونفاة صفات، ولذلك فأهل العلم من أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق يكفرون الجهمية في قولهم هذا، لأنهم رادون لصريح قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. واضح ولا لا يا اخوان؟ يبقى هذا القسم الايه؟ الاول. القسم الثاني اقل ضلاله، اقل ضلاله معناه انه ايه؟ انه ضال، لكن هو ايه؟ اقل في الضلال، وهم المعتزله. المعتزله قالوا الله تعالى له اسماء لانه قال ولله الاسماء الحسنى، لكن هذه الأسماء أعلام محضة لا تدل على صفة، كما أن الناس يتسمون بأعلام محضة. الرجل اسمه سعيد وهو من أتعس الناس، اسمه صالح وهو طالح، اسمه محمود وهو مذموم، اسمه حكيم وهو من أجهل الناس، اسمه عزيز وهو في الناس حقير. يبقى اسمه بالنسبة له ايه؟ عالم محض، عالم محض لا يدل على صفة، وعلى هذا فهو إنما سمي بهذا الاسم حتى يدل على الذات. سمي بهذا الاسم لما سماه أهله بهذا الاسم، ما سموه ليدل على صفة من الصفات، لكن عشان يدل على إيه؟ صفة حقيقية يعني، وإن أرادوا هم حسن الصفة حسن الوصف، لكن هم أرادوا الدلالة على هذه الذات بهذا الاسم. عندهم أسماء الله تعالى أعلام محضة لا تدل على وصف، ولذلك أنت ستجدهم يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة، فيثبتون الاسم وينفون الصفة. وهؤلاء من الضلال من الفرق. وهذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أقل ضلالة. معنى كلمة أقل ضلالة معناه إيه؟ أنه ضال، لكن ضلالته أقل، وهم الماتريدية والأشاعرة ومن سار على سيرهم، هم دول أشهر الفرق. هؤلاء أثبتوا لله تعالى من الصفات سبعا من صفات الذات. أثبتوا لله تعالى سبعا من صفات الذات، وأولوا باقي صفات الذات، فأثبتوا مثلا صفة الحياة، يبقى اسم الله الحي اسم ووصف. أثبتوا لله تعالى السمع، يبقى اسم الله تعالى إيه؟ السميع اسم ووصف. أثبتوا لله تعالى صفة البصر، يبقى اسم ووصف. العلم يبقى اسم ووصف، العليم اسم ايه؟ ووصف. الباقي لا يسمى بها أسماء زي الإرادة، خلاص. القدرة اسم ووصف، القدير اسم ووصف. طيب سائر صفات الذات بعد ذلك هم لا يثبتونها. وعلى هذا فأسماء الله الأخرى هي أعلام ليست أوصاف، يعني الرحمن الرحيم هو علم محض وليس صفة من الصفات، يعني يقولون رحمن بلا رحمة، لكن هم لا يقولون هذه العبارة، يتلطفون في العبارة، يقولون الرحمن اسم من أسماء الله وهو يراد به الرحمة للعباد. واضح ولا لا؟ فهو لا يريد أن يصف الله تعالى بإيه؟ بصفة الرحمة، فيقول بالثمرة إرادة الرحمة بالعباد، فيردها لصفة الإرادة، ثم تقع الثمرة بعد ذلك. وهذا إنما أخذوه من الزمخشري في الكشاف. الزمخشري كان يأتي بمثل هذه العبارات التي إيه؟ لا يشعر كثير من الناس بأنه ينفي بها الصفات، عبارات دقيقة جدا، ولذلك كانت تستخرج الاعتزاليات من الكشاف بالإيه؟ بالمناقيش كما يقولون. عارفين المناقيش الملقاط، لأنها إيه؟ دقيقة. فهؤلاء أيضا لا يثبتون إلا سبعة من صفات الذات، بعضها أعلام وأوصاف والباقي لا. وسائر صفات الأفعال هم من المنكرون له. طبعا هم يتأولوا هذه الصفات، خلاص كده. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى سائر الأسماء والأوصاف، فعندهم أن أسماء الله تعالى أعلام وكل علم يدل على وصف. ده بقى إخواني اللي بيقال فيها أسماء الله مشتق، هذه العبارة التي يعنيها السلف، إن كل اسم من الأسماء يدل على صفة، كل اسم من الأسماء يدل على صفة، لا يريدون أنه يشتق من الصفات أسماء، لكن يريدون أن كل اسم من الأسماء يدل على صفة من الصفات. فقد قالوها في مواجهة المعتزلة الذين يقولون أسماء الله أعلام محضة، يعني إيه؟ لا تدل بحال على صفة من الصفات، واضحة ولا لا؟ فلما يقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، يبقى كل اسم يدل على صفة، واضحة ولا لسه؟ طيب نقل. يقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، قال أعلام باعتبار دلالتها على الذات، الرحمن تدل على الذات، الرحيم تدل على الذات، العزيز تدل على الذات، السميع تدل على الذات، البصير تدل على الذات، فكلها تدل على الذات، واضح ولا لا يا إخواني؟ طيب على اعتبار دلالتها كلها على الذات تكون مترادفة من هذا الباب، لأنها كلها تدل على ذات واحدة. أضرب مثالا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسمائه أحمد ومحمد والحاشر والعاقب، مش كده؟ الأسماء دي مترادفة ولا ليست مترادفة؟ مترادفة باعتبار ماذا؟ دلالتها باعتبار دلالتها على ذات واحدة، باعتبار دلالتها يا إخواني على إيه؟ على ذات واحدة. أنت اسمك محمد وكنيتك أبو عبد الرحمن ولقبك الصادق، الاسم والكنية واللقب مترادفة وليست مترادفة؟ من وجه، إيه الوجه اللي تترادف فيه؟ تدل على ذات واحدة، تدل على ذات واحدة. أسماء الله تعالى باعتبارها أعلام تدل على ذات واحدة، بهذا الاعتبار ستجد بعض أهل العلم يقول أسماء الله مترادفة، باعتبار ماذا؟ الدلالة على الذات. طيب احنا قلنا أسماء الله أعلام وأوصاف، طيب اسم الله الرحمن يدل على صفة، طب السميع يدل على صفة، طيب البصير يدل على صفة، ستجد بعض أهل العلم يقول أسماء الله متباينة، باعتبار ماذا؟ دلالتها على الأوصاف. يبقى لما تجد بعض الإطلاقات من أهل العلم من السلف تطلق متباينة أو مترادفة، اعلم على أي شيء قد قالوا، وليس هذا خلاف تضاد بينهم. ليه؟ لأن كل واحد منهما تكلم بكلمة متوجهة لإيه؟ لمعنى، لوجه. هنا المصنف جمع لك، قال أعلام وأوصاف وهي مترادفة من وجه، متباينة من وجه، مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، متباينة باعتبار دلالتها على الصفات، واضح ولا لسه؟ طيب يقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، خلاص يبقى كلها بتدل على ذات واحد، هي علم عليه. أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، اللي هي الأوصاف، ماشي؟ وهي بالاعتبار الأول، باعتبار إيه؟ باعتبار دلالتها على ذات واحد مترادفة، لدلالتها على مسمى واحد وهو الله. وبالاعتبار الثاني، باعتبار ماذا؟ أن كل اسم يدل على صفة من الصفات لا يدل عليها الاسم الآخر، متباينة، يعني كل منها يدل على إيه؟ على معنى، يعني هي مختلفة في الألفاظ باعتبار تعدد المعنى. قال لدلالة كل واحد منهما أو منها على معناه الخاص، يبقى كل اسم من هذه الأسماء يدل على معنى خاص، فالحي، العليم، القدير، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، غير معنى القدير، وهكذا. فهي باعتبار ايه؟ مترادفة، باعتبار متباينة. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه. انتبه الآن، المعتزل يقول القرآن لا يدل إلا على كون الله تعالى مسمى بأسماء، قال ولله الأسماء الحسنى، لكن لا يدل كتاب الله تعالى على أنه يتصف بكل وصف ورد في هذه الأسماء. أنت الآن بيلزمك أنك تأتي بإيه؟ بدليل. تقول له لا، الله تعالى سمى نفسه ووصف نفسه، خلاص. المصنف يأتيك بدليل واحد في هذا الباب حتى يكسر القاعدة، لأن هذه مجرد دعوة، هذه مجرد دعوة، لو انكسرت ولو بمثال يبقى إيه؟ الدعوة غير صحيحة. يقول: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم. دي إيه؟ هو يقول لك دي أسماء، أين الوصف فيها؟ هيقول: وقوله وربك الغفور، ها، ذو الرحمة. لاحظ إيه بقى هنا؟ صاحب الرحمة، وصف وليس بوصف، وصف. يقول: أنتم ادعيتم أنها أسماء محضة، والله تعالى لم يصف نفسه بإيه؟ بهذه الأوصاف التي تدل عليها الأسماء. يقول: لا، الله وصف نفسه بهذه الإيه؟ الأسماء، فقال: وربك الغفور ها ذو الرحمة، فوصف نفسه بالرحمة. انكسرت القاعدة، انكسرت القاعدة. طيب، عندي الحاشية هنا، الشارحة ذكرت كلاما لابن قيم الجوزي، أنا أحب أن أقرأ. نقرأ ولا نمضي؟ طيب، يقول الإمام ابن القيم، انتبه لاسم كتابه، في كتاب الأسماء الحسنى، ليس لابن القيم كتاب اسمه الأسماء الحسنى، ماشي، لكن هذا الكتاب جمع لابن القيم من كلامه، واضح ولا يا اخوان؟ جمع لابن القيم من كلامه. قالت: الذي جمعه يوسف بن علي صاب كذا. يبقى إذن يا أخواني هذا الكتاب الأسماء الحسنى ليس لابن القيم، لكن لمن؟ يوسف بن علي. على هذا لو عزوت لهذا الكتاب لا بد لك أن تقول: قال يوسف، أو قال ابن القيم. لا ترجع ابن القيم كلام ابن القيم لمثل هذا الكتاب. ليه؟ الكتاب ده يا أخواني مصدر، ها، مصدر، مصدر يعني أصيل، مصدر من المصادر؟ لا، ليس مصدرا من المصادر. إما نقل منين؟ من كلام ابن القيم. وعلى هذا ينبغي عند العزو أن يقال: قال ابن القيم في كتاب كذا. واضح ولا لا؟ في كتاب كذا. أنا عندي يا أخواني كتب هي مصادر، خلاص، يعني ايه مصادر؟ صدر منها الكلام. وكتب هي مراجع، انا اقول هذا الكلام على اعتبار من فرق بين المصدر والمرجع، والا المصدر والمرجع عند كثير من اهل العلم ايه؟ واحد. المرجع يا اخواني ليس اصيلا، المرجع ليس اصيلا، لكن بينقل بواسطه. يعني مثلا تقول كده: قال الحافظ في الفتح، خلاص، قال الشافعي. أنا الآن لو جئت فنقلت من فتح الباري قول الشافعي، فتح الباري بالنسبة لي هنا في النقل مصدر ولا مرجع؟ مرجع. طب ليه؟ أنا الآن أنقل بواسطة، بواسطة من؟ نقل. طيب لو بحثت عن كلام الشافعي فرددته إلى مكانه الأم، قلت: قال الشافعي في الأم، مصدر ولا مرجع؟ مصدر. لا يجوز لطالب العلم أن ينقل من مرجع في وجود المصدر. واضح ولا لا؟ طيب لو قلت: قال الحافظ في الفتح، وأتيت بكلام الحافظ ابن حجر، مصدر ولا مرجع؟ مصدر. لو جئت لكتاب متأخر زي تحفة الأحوذي وقلت: قال في تحفة الأحوذي قال الحافظ في الفتح، مصدر ولا مرجع؟ مرجع. متى يجوز لك أن تنقل من المرجع؟ في غياب المصدر. متى يجوز لك ان تنقله من 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 المرجع في غياب المصدر. يعني مثلا مسند بقي بن مخلد من المسانيد الايه المفقوده، وجد منه جزء بسيط. الان لو ان احدا نقل منه هيبقى النقل ده ايه؟ مرجع. لو نقلت من هذا المرجع يكون معيب ولا غير معيب؟ ليه غير معيب؟ المصدر غير مفقود، غير موجود، مفقود. طيب لو نقلت كلام الحافظ في الفتح من كتاب الشيخ ابن عثيمين مثلا، كلام ابن تيمية من كتاب ابن عثيمين، معيب ولا غير معيب؟ ليه؟ المصدر موجود. واضحه ولا لا؟ هذه من الأشياء الخفيفة لكن كثير من الناس يقع فيها. تقول يقول ابن القيم في كتاب الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى لابن القيم؟ لا. طيب لمن؟ ليوسف بن علي. طب يوسف بن علي نقل من مصدر، نقل من مصدر، يبقى لما انقل كلام ابن القيم يبقى منين؟ من المصدر. خلاص كده يا اخواني؟ إلا أن يكون في المرجع زيادة. إيه الزيادة؟ يكون أتى بلفظة من الألفاظ من مخطوطة من المخطوطات لم تثبت فين؟ في المصدر. يبقى لا ينقل من المرجع إلا لفائدة. واضحة ولا لا؟ نقرأ بقى. قالت اختلف النظار في هذه الأسماء. هذا الكلام ينسب لمن؟ لابن القيم. هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها، وأن كل اسم يدل على معنى غير ما يدل الآخر عليه، أم هي مترادفة؟ لأنها تدل على ذات واحدة فمدلولها لا تعدد فيه، وهذا شأن المترادفات. انتبه، هذه الكلمة التي أردت أن أقرأ كلام ابن القيم لأجله. قال والنزاع لفظي في ذلك. النزاع إيه؟ لفظي، وإن كان موجود في كلام أهل العلم لكنه إيه؟ لفظ. منهم من يكون متباينة ومنهم من يقول مترادفة. نزاعهما هذا نزاع لفظي. لماذا؟ يقول والتحقيق أن يقال هي مترادفة بالنظر إلى الذات، متباينة بالنظر إلى الصفات. واضحة ها؟ وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة، وعلى أحدهما وحده بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام. طبعا عندك الآن دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام، هيأتي، يبقى لن نتعجل. ماشي؟ هنتركها لما تأتي فين؟ في مكانه. خلاص كده يا إخواني؟ هذا كلام مين؟ ابن القيم. هذا أردت أن أقرأه لتعلم تطبيق القاعدة التي قلته. قلت كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه القواعد من كلام مين؟ ابن قيم الجوزية. وقلت أغلب ما ينقل عنه الشيخ ابن عثيمين في كتابي الإيه؟ بدائع الفوائد والكافية الشافية أو النونية. طيب يقول وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة. قال فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. طيب هذا دليل. قال ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم لمن له علم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أبين من أن يحتاج إلى دليل. خلاص كده يا أخواني؟ لكن هم بيقولوا لا، هي مجرد أعلام سمى الله بها نفسه حتى يعرفه الناس. يعني رجعوا لقول من؟ الجهمية في التعليل، لكن هم لم يقولوا بكامل قول الجهمية، لأن الجهمية بيقولوا إيه؟ أسماء الله إيه؟ مخلوق، مخلوق. قال وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. عرفنا أن أهل التعطيل دول بينقسموا لإيه؟ لهذه الأقسام الثلاثة على الجملة: جهمية، معتزلة، أشاعرة. ومن لف لفهم، لف لف الأشاعرة. الجهمية سلبوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، المعتزلة أثبتوا له الأسماء وسلبوا عنه الصفات، الأشاعرة أثبتوا له بعض الصفات، وأول إيه؟ سائرة. سائر المشتركين طبعا في إثبات الأسماء. قال وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، انتبه، أقول محمد شاعر، أديب، فقيه، معلم، لغوي، إلى آخر الأشياء، هذه إيه؟ طب بيستلزم تعدد هذه الأوصاف إن أنا عندي واحد اسمه محمد عالم، واحد اسمه محمد فقيه، واحد اسمه معلم، محمد شاعر، ولا هذه أوصاف يتصل بها شخص واحد؟ شخص واحد. هم يقولون لا، تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء. نقول لهم طيب تناقضتم، أول حاجة تناقضتم، تعدد الأسماء يستلزم تعدد القدماء، وإلا فما الفرق في عقولكم بين هذا وذاك؟ صحيح ولا لا؟ هذا تناقض، هذا يا إخواني تناقض، وإثبات التناقض نوع من أنواع الجدل، يعني من ألوان المناظرة يا إخواني، إنك أنت تأتي للخصم تقول له إيه؟ تناقض، لأن على قاعدتك لو طردتها يلزمك أن تقول كذا وكذا، ده اسمه إيه؟ إلزام للخصم. إلزام الخصم بيستلزم منه واحدة من الاثنين، إما أن يعود عن القاعدة يقول عدت عنها، وإما أنه إيه؟ أنه يثبت هذا الذي قال. واضح؟ يعني إيه القدماء؟ يعني اللي في الأزل القديم، يعني إيه؟ قال وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. يعني إيه القدماء مرة ثانية؟ يعني في الأزل يا إخواني يعني غير مخلوقين، يعني كان مع الله تعالى من هو قديم مثله غير مخلوق، لم يسبق بعدم. واضح؟ قال وهذه العلة عليلة بل ميتة، ما ينفعش نقول علة عليلة، ده علة إيه؟ ميتة، لدلالة السمع والعقل على بطلانه. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. خلاص كده يا أخواني؟ يبقى الآن من جهة السمع الله تعالى ناقض قوله. طب ليه؟ الله تعالى وصف نفسه إيه؟ بأوصاف كثيرة، فقال إن بطش ربك لشديد، وصف إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. يبقى وصف نفسه بإيه؟ بأوصاف كثيرة. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذه أوصاف ولا وصف؟ أوصاف. أعود معك، أحيانا الرجل يقول لك لا يمكن لكهرباء تحرق وتصعق وتميت إنها تمر في مثل هذا السلك ولا تحرقه، في حين إنك أنت لو مسكتها وحدها بدونه تصعق، ولو مسكتها من خلاله لا تصعق. أقول لا بل يمكن، الدليل الوقوع. أنا مش محتاج معاك دليل عقلي ولا مناقشة عقلية، حضرتك بتناقشني في شيء نظري بين البطلان، ليه؟ واقع. واضح ولا لسه؟ هو بيقول لا تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء. يعني ايه قديم؟ يعني الموجود ولم يسبقه عدم، يبقى قديم مع رب العالمين. نقول له لا، ما تقول خطأ. الدليل أن الله وصف به نفسه. أأنتم أعلموا أم الله؟ واضح ولا لا؟ يبقى الدليل الإيه يا أخواني؟ الوقوع. أين الوقوع؟ هنا باب الإخبار هو. الله تعالى قد وصف نفسه. مفهوم هذا الدليل؟ طيب. يقول وأما العقل، يعني هذا الآن نحن نحاجكم بالنقل، وباب الأسماء والصفات باب إخبار عن غيب ولا شهادة؟ غيب، كما يقول الشافعي، وهذا لا مدخل للعقل فيه، وإنما هو علم غيب نحن مفطومون عن الكلام فيه إلا بوحي. يبقى هنتكلم بإيه؟ بالوحي الذي بلغنا. فإن لم يأتي وحي، ها؟ أنت مفطوم عن الكلام، لا دخل للعقل في هذا. طيب، هذا من جهة النقل. يقول أما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة، هو الصفة معناها أنها ذات. الصفة يا أخواني معناها أنها ذات؟ لا، ليست ذوات بائنة من الموصوف. ولذلك أنا قلت لهم أنتم متناقضون. لماذا؟ لأن الله تعالى أنتم أثبتتم له إيه؟ أسماء، صحيح؟ وقلتم هذه الأسماء مترادفة حتى تهربوا من تعدد القدماء، مع أن المفترض أن كل اسم يدل على ذات. فإذا قلتم هذا في الصفات لزمكم هذا فين؟ في الأسماء. هم يقول لا لا لا، هذه الأسماء مترادفة تدل على ذات واحدة. ونقول وهذه الصفات متعددة ترد إلى ذات واحد. قولكم هنا، قولنا هنا، واضحة ولا لا؟ فإما أن ترجعوا عن قولكم، وإما يلزمكم ما إيه؟ ما قلت. ده اسمه باب يا إخواني إلزام للخاص. طيب، بتلزموا بإيه؟ بالتناقض. ده اسمه إلزام للخاص بإيه يا إخواني؟ بالتناقض، لأن العقول لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتباينات. خلاص؟ طيب، يقول أما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته ففيه صفة الوجود. يعني حضرتك الآن سميع، بصير، متكلم، مريد، صحيح ولا لا؟ كلها صفات أنت تتصف بها، لكن وصفك بها ليس على وجه الكمال. وصفك بها ليس على وجه الكمال. هل يقتضي تعدد هذه الصفات تعدد الموصوفين؟ لا، بل هي صفات كثيرة لموصوف واحد، وهذا لكل موجود. وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائمة بنفسه أو وصفا في غيره. إيه الكلام ده؟ واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، هكذا يقول الايه اهل الكلام. ممكن الوجود يعني اللي ممكن يحدث من الممكن الا يحدث. انا وجودي الان ممكن ولا واجب؟ ممكن، ان شاء الله تعالى ما خلقني، صحيح؟ يبقى انا ممكن الايه الوجود. انا عين قائمه بنفسها؟ لا، مش كده؟ طيب، وقد يكون الوصف موجود فين؟ في الغير. ماشي كده يا اخواني؟ طيب، يقول وبهذا ايضا علم. نقف، هو الان يا اخواني سيرجع للقاعده التي قالها. ايه هي القاعده التي قالها؟ اسماء الله تعالى اسماء اعلام واوصاف. معنى ايه الكلام ده؟ ان كل اسم من اسماء الله تعالى لا بد أن يكون قد دل على وصف. ومعنى ذلك أنه لا يوجد اسم لله تعالى ها ليس بوصف. فإذا ما قال بعض أهل العلم الله تعالى من أسمائه كذا، ووجدت أنه لا يتصل، أن هذا الاسم ليس فيه وصف من الأوصاف، معناه أنه إيه؟ هذا الاجتهاد اجتهاد إيه؟ خاطئ. ابن العربي يسمي الله تعالى الدهر. طب ليه؟ لحديث وأنا الدهر. خلاص، يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر. قال وأنا الدهر معناها إن رب العالمين اسمه إيه؟ الدهر. طبعا الحديث فيه رد عليه، وهناك رد من خارج الحديث، لكن أنت الآن المصنف يريد منك أن تطبق القاعدة. يقول الدهر علم محض ولا علم ووصف؟ علم محض. يبقى إذن هو من أسماء الله؟ لا. ليه؟ لأن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، كل اسم منها يدل على وصف من الأوصاف. وحول الاسم تفضل. أين؟ يقول وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. هنقول له علل لماذا خطأت ابن العربي. ابن عربي أخواني جاء في قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فاجتهد اجتهادا، فجمع إيه؟ أسماء الله تعالى وضعها، وهذا من ضمن الاجتهادات التي وردت فين؟ في هذا الباب. وهيأتي وقفة عند تعديد المصنف رحمه الله تعالى لإيه؟ لأسماء الله تعالى. هنذكر بعض الإيه؟ اجتهادات التي اجتهدها أهل العلم. قال لأنه اسم جامد، يبقى التعليل لأنه إيه؟ اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. خلاص كده، هذا هو الرد الأول. هو الآن هذا رد بالإيه يا أخواني؟ بالقاعدة. ولو قلنا هذا لقلنا إن الدهريين من أهل الإيمان. الدهريين اللي بيقولوا يا أخواني اللي بيقولوا الدهر هو الذي خلق هذه الأشياء، ليس للوجود إيه؟ إله، لكن الدهر هو الذي خلق هذه الإيه؟ الأشياء. استمع، قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طب لو الدهر من اسم الله يبقى ما يهلكنا إلا من؟ ورحت ولا لا؟ لكن هم وما يهلكنا إلا الدهر يعني الزمن، مرور الزمن هو الذي يجعلنا نبلى ونفنى فلا مبعث. ماشي. قال يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، هذا الذي جاء ووقف عليه. يؤذين ابن آدم يسب الدهر، يعني إيه يسب الدهر؟ الزمن. الكلام ده يفعله كثير من الناس الآن، يقول لك الله كذب هذا الزمن فيسب الزمن وينسب الحوادث إلى الزمن. هذا فيه أمران، هذا فيه أمران. أمر من أمور الشرك الأصغر شرك لفظي، لأنه بينسب صنع الحوادث إلى الدهر. إن اعتقد ذلك فهذا كافر، الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، وإن لم يعتقده فهو من شرك الألفاظ، فهذا من الشرك الأصغر. هذه واحد. الأمر الثاني، إذا سب الدهر على هذا فالذي يقدر الأشياء هو من؟ الله سبحانه وتعالى، فهذا سب لمن؟ لله على الحقيقة، وأظن أنه لا يقصده أحد. قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. أنا الدهر يوضحها ما بعدها. قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أنا خالق الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يبقى عندك محذوف بدلالة الاقتضاء، عندك محذوف بدلالة لاقتضاء ايه هو المحذوف؟ خالق. يبقى اقام المضاف اليه مقام المضاف. وهذا كثير في لغة العرب اذا علم منين؟ من السياق. خلاص كده، اذا علم من السياق فبيحدث. اضرب مثال، مثال مشهور جدا، حرمت عليكم امهاتكم. هنا اقام المضاف، المضاف اليه مقام المضاف. التحريم والتحليل التشريع لا يتعلق بالاعيان، لكن يتعلق بالايه؟ بالصفات. حرمت عليكم امهاتكم يعني ايه؟ نكاح امهاتكم، يعني زواج امهاتكم، مش كده؟ حرمت عليكم الميتة، هنا تحريم وهنا تحريم. هنا حذف المضاف واقام المضاف لايه؟ مقامه. حرمت عليكم الميتة يعني اكل الميتة. كذلك هنا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني ليس الدهر هو الذي يخلق، يبقى وأنا خالق الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يبقى هنا عندك محذوف بدلالة يا إخواني الاقتضاء. ما الذي جعلك تقول هذا؟ التأويل ولا السياق؟ السياق. السياق. قال فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمن الذي هو محل الحوادث. هو الزمن محل الحوادث ولا خالق الحوادث؟ محل. لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله تعالى، معنى قوله وأنا الدهر، ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه. يبقى عندك محذوف بدلالة ايه يا اخواني؟ الاقتضاء. وقد بين انه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن ان يكون المقلب هو المقلب. صحيح؟ قال بيدي الامر اقلب الليل والنهار، يعني يقلب نفسه؟ ها؟ قال وانا الدهر اقلب الليل والنهار. مين اللي بيقلب الليل والنهار؟ الله سبحانه وتعالى. يعني بيقلب الايه؟ الدهر. لو قلت الدهر هو الله يبقى معناه انه قلب ايه؟ ياسم. ينفع؟ واضح ولا لا يا اخواني؟ ولذلك كنا بدلالة هذا السياق قدرنا ايه؟ محذوفا بدلالة الاقتضاء. قال ولا يمكن ان يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا هذا لمن يقول قال وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. خلاص كده يا إخواني؟ طيب هذه هي القاعدة الإيه؟ الثانية. إيه بقى القاعدة الثانية يا إخواني؟ أعلام وأوصاف. طيب أسماء الله تعالى مترادفة متباينة، وضح العبارة. تفضل. من ناحية الدلالات على إيه إخواني؟ على الصفات. الناس في أسماء الله تعالى وصفاته على مذاهب، اذكرها. ها تفضل. الجميع ما نفوش صفات، بس الأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والإيه؟ والصفات. واضح كده يا إخواني؟ طيب مرحبا. تاني وسطية، يعني وسط يعني بين الفرق. الوسطية يا إخواني، الوسط هو العدل. الوسط هو العدل، يعني اللي بين الاثنين. الوسط هو العدل اللي بين الاثنين. انا ساقول شيء من باب الطرفه بس من الطرفه التي حدثت في الثمانينات. كان يا اخواني الحجاب قليل جدا، الحجاب قليل جدا. فجابوا امراه كده في التلفزيون، كان عندها طبعا قناتين اولى وثانيه، وكان الفساد منهم يعني كافي. فالوقت عندنا ثانيه وثالثه ورابعه وعشرة. فجاءوا بامراه من الازهر، قالت يعني اللي بتغطي نفسها كلها دي متزمته، واللي بتلبس المايو على البحر متحرره، الوسط بينهم اللي بتلبس لبس محتشم، والاسلام وسط. الكلام ده صحيح؟ لا يا اخواننا، فاسد. الوسط في كل شيء العدل، الوسط في كل شيء العدل، والعدل ما دل عليه الشرع او الواقع. ان كان الامر شرعيا فما دل عليه الشرع هو الوسط. طيب اضرب لذلك مثال، أمة الإسلام آخر الأمم ولا أوسط الأمم؟ آخر الأمم. في بعدها أمة؟ لا، آخر الأمم باعتبار الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في آخر هذه الأمم، والله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسط باعتبار أنها كانت في وسط الأمم. أمال الاعتبار إيه يا إخواني؟ العدل. باعتبار الايه؟ العدل. فالوسط العدل في كل شيء، الوسط العدل في كل شيء. وهذا ينظر اليه بحسبه، ان كان الامر شرعيا ينظر فيما اثبته الشرع هو الايه؟ الوسط، هذا هو العدل. ويبقى طرفيه هما الايه؟ هو الغلو او التفريط، الافراط او التفريط. طب باعتبار الواقع، ما اثبته الواقع هو الوسط، ويبقى الطرفين افراط وتفريط. واضح كده يا اخواني؟ ليس الوسط انك تاتي باقوال وتقول الوسط بينها كذا، ليس الوسط ان تاتي باقوال وتقول الوسط بينها كذا. ممكن هنقول وسط الاتي: الجهميه نفوا الاسماء والصفات، مش كده؟ الاشاعره ونفوا البعض، المعتزله اثبتوا الاسماء ونفوا الصفات. المعتزله وسط، ينفع؟ على هذا يا إخواني ما دل عليه الشرع فهو الوسط، إذا كنت تتكلم فين؟ في الشرعية. طيب ما احنا نرجع ثاني، يعني احنا ممكن نرجع للكلام انت بتقوله الآن، ونرجع لقاعدة لا تنضبط. انت ايوه لا ينضبط بهذه الصورة. يعني الشيخ احمد بيقول ومثال اخر غير احنا قلناه: المثبتة منهم من اثبت وكيف او اثبت ومثل، اللي هم المجسمة يعني. وعلى هذا يكون اهل السنة وسط. خد بالك، احنا اقول هذه قاعدة لا تنضبط، هذه القاعدة لا تنضبط. ولو زدنا طرف كمان زائد نقول عندنا ممثلة وعندنا مكيفة، فنقول لا، المكيفة وسط بين الممثلة وبين اللي بيردوا الأمر لله تعالى، المفوضة مفوضة الايه؟ الكيف، والمكيفة بينهما. مفهومة ولا لا؟ مثبتة الأسماء والصفات ثلاثة أصناف، يثبت ولا يكيف هم مين؟ أهل السنة والجماعة. يثبت ويمثل المجسمة، يثبت ولا يمثل لكن يكيف هم الوسط. ينفع؟ واضح ولا لا يا اخوان؟ تنضبط القواعد بهذه الطريقة؟ لا ما تنضبط. الوسط في هذا ما اثبته ايه؟ الشرع. خلاص؟ هنأخذ القاعدة الثالثة ولا تنتهوا الى هذا الوقت؟ لا، اصلكم تجلسوا للظهر ولا تنصرفوا قبله؟ طيب ليس في العلم صغير، كل العلم كبير لكن سهل إن شاء الله. ما سمعتش. ده أنا وضحتها. حاضر. أخي يسأل في حاضر. أخي يسأل في القاعدة السابقة عن قوله إن إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء. إثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء. هم يا أخواني يقولون كل وصف يدل على ذات، كل وصف يدل على ذات، فإذا ما إذا كان كل وصف يدل على ذات اقتضى ذلك تعدد القدماء. الرحمن يدل على ذات تتصف بالرحم، السميع يدل على ذات تتصف بالسمع، البصير يدل على ذات تتصف بالبصر. هذا قوله. هم لم يتصوروا أو تصوروا وتعصبوا لمذهبهم، لم يتصوروا أن الصفات قد تتعدد في ذات واحد، وقلنا هذا يكذبه الشرع ويكذبه العقل ويكذبه الواقع. صحيح؟ الواقع. ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى القاعدة الثالثة. يقول القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد. نقف نتصور شيء وبعدين نرجع لهذه القاعدة. أسماء الله تعالى يا إخواني احنا قلنا كلها أسماء أعلام وأوصاف، وعلى هذا كل اسم من الأسماء يدل على صفة من الصفات. يقول هذه الصفات بتنقسم إلى قسمين، هذه الصفات بتنقسم إلى قسمين: وصف متعدي يعني لغيره، ووصف لازم يعني لنفسه. فعلى هذا أسماء الله تعالى تدل على صفات إما متعدية وإما لازمة. أنا أحتاج لمثال يسعفني الآن. لما أقول الله تعالى الحي القيوم القدوس، الصفات الثلاثة اللي قلتها دي الحياة تتعدى لغيرها؟ ها الحياة تتعدى لغيرها ولا هو وصف لازم للذات؟ وصف لازم للذات. القيوم يتعدى لغيره؟ القدوس يتعدى لغيره؟ لا. فهذه أوصاف لازمة لمن؟ للذات. طب لما أقول الرحمن هذا الوصف يتعدى لغيره؟ نعم، هو اسم لله، وصف لله تعالى بصفة الرحمة، ويتعدى لإيه؟ لغيره، إنه يرحم الإيه؟ العباد. الخالق اسم ووصف ويتعدى. خلاص. الرزاق اسم ووصف ويتعدى. واضحة ولا لا؟ أنا عرفت الآن إجمالا، لأن المصنف هيفصل إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الحظ إن القواعد مرتبة على بعضها. يبقى كل اسم يدل على وصف، صحيح ولا لا؟ الوصف ينقسم إلى قسمين: وصف لازم ووصف متعدي. طب لو كان وصفا متعديا فعلى ما يدل أو ماذا يتضمن؟ وإذا كان وصفا لازما فماذا يتضمن؟ هذه هي القاعدة. ماشي ولا لا؟ واضحة ولا لسه؟ طيب احنا كنا التفصيل هيأتيك فين؟ في كلام المصنف. كلام المصنف لا يحتاج له شرح، لكن احيانا يحتاج لإيه؟ لمثل هذا التمهيد. ماشي؟ طيب يقول القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد. انت عرفت انه يدل على كم وصف؟ وصفين. الأول متعدي على ترتيب المصنف، الثاني لازم. طيب إن دلت على وصف متعد هيقول لك إنها بتتضمن ثلاثة أمور. كم أمر؟ ثلاثة. تضمنت ثلاثة أمور. أحدها ينفع أحدها وينفع أحدها، أحدها بدل أحدها خبر المبتدا محذوف هو احده. طيب احدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ده ايه الاول؟ يبقى ثبوت ذلك الاسم لمن؟ لله عز وجل، يبقى الدلالة على الذات. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، يبقى يدل على وصف ايه؟ على الوصف، لانه كل اسم ايه؟ انما يدل على وصف. طيب الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، يبقى ثبوت الايه؟ الحكم والمقتضى الذي تدل عليه هذه الصفة. خلاص كده يا اخواني؟ ها؟ واضحة ولا لسه؟ يبقى كم شيء؟ ثلاثة. الثلاثة واضحة؟ طيب أنا أريد أن أقرأ عليك الحاشية التي قالتها كاملة الكواري. الحاشية دي من الأشياء الجميلة جدا. قال ثبوت حكمها ومقتضاها هو ما يسمى بالأثر، يبقى الحكم المقتضى هو الايه؟ الأثر. وسيذكر المؤلف في القاعدة السابعة أن الإلحاد في الأسماء يكون بإنكار الاسم، إنكار الصفة، إنكار الحكم أو المقتضى أو الأثر. واضح ولا لا؟ الثالثة دي في الاسم في الوصف الايه؟ المتعدي. قالت ومما ينبغي التنبيه له أن في هذه القاعدة ردا على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهما، ووجه ذلك أن ثبوت الاسم رد على الجهمية. احنا قلنا الجهمية بيعملوا ايه؟ بينفوا الأسماء والصفات. وثبوت الصفة فيه رد على المعتزلة، خلاص، لأنهم بيعملوا ايه؟ بيثبتوا الأسماء وينفوا الصفات. وأما الأثر فإن المعتزلة يثبتونه، فهم يقولون إن لله اسم العليم وليست له صفة العلم، لكنه يعلم، أي أنهم أثبتوا الأثر، إلا أنهم يقولون يعلم بذاته مش بوصفه. واضح كده يا إخواني؟ الأثر في الغالب، أقول في الغالب، لا ينكره أحد من أهل الإسلام، ماشي؟ لكن اللي بينكرون اللي هون يا إخواني الحد الوسط اللي هو الايه؟ الصفة. قال ولهذا استدل اهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى، انتبه، انا اريد منك الشاهد، الا الذين تابوا. منين؟ من قطاع الطريق اللي هم مين؟ المحاربين، من قبل ان تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. تعال معي أذكر لك مذاهب أهل العلم. يقول لو إن عندنا قاطع طريق، قاطع الطريق ده يا إخوان هيعمل واحدة من ثلاثة، قاطع الطريق هيعمل واحدة من ثلاثة. الأولى أن يخيف السبيل، يعني إيه يخيف السبيل؟ معاه سلاح وواقف، كل اللي يمر عليه يفزعه، يخوفه، انت رايح فين؟ جاي منين؟ انت مش خايف لان اقتلك؟ ده ايه؟ اخاف السبيل. ثم لا يفعل شيئا، اما انه يخليه يمر او ايه؟ يرده، ده اسمه اخافة السبيل، ماشي؟ الذي يخيف السبيل حكمه عند جمهور اهل العلم انه يسجن، اللي هي جاءت فيها ينفوا من الارض، وفي معنى النفس السجن. إما أنه يخيف السبيل ويسلب المال، حرام، بيقف يقطع الطريق ويأخذ ما مع الناس منين؟ من أموال. وهؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطيع اليد لسلبه المال وده حد إيه؟ السرقة. وتقطيع القدم لإخافته السبيل، لما فعل اثنين غلظت عليه العقوبة. وإما أنه يخيف السبيل ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. دي الثالثة. وهؤلاء يقتلوا ثم يصلبوا بعد القتل. طب ليه؟ حتى يكونوا عبرة لغيرهم، لأن مفيش حاجة أعلى من القتل. فيبقى بقي الآن إن إحنا إيه؟ نخيف باقي قطاع الطريق. ماشي؟ دول ثلاثة هم. هنفترض الآن إن قطاع الطريق دول تابوا من قبل أن نقدر عليه، ما راحش الشرطة وقبضت عليه، لكن هم تابوا ورجعوا. الصنف الأول الذي أخاف السبيل ليس عليه حد، لا إشكال، نقول يقبل الله توبته. طيب الذي أخاف السبيل ثم سلب الأموال، سرقه، إذا كان إخافة السبيل فيها التوبة فسرقت الأموال فيها القاق، هل يقطع؟ قول لأهل العلم. هل يسقط عنه الحد؟ قول لأهل العلم. خلاص. طيب إلا أخاف السبيل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، تاب، هل يقتل بقتله النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ احنا أنا هنقتله لكن مش هنصلبه، سنقتله لأنه قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وسنجب عنه الصلب لأنه تاب إلى الله. أن يسقط عنه الحد بالكلية. الآية محتملة، محتملة لماذا؟ الله تعالى قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني فلا تقيم عليهم الحد، يعني يسقط عنهم. بعض أهل العلم قالوا ذلك، وأيدوا هذا القول بقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال غفور أثر أخروي، رحيم أثر دنيوي وأخروي، فلا بد لهذا الأثر من أثر. قالوا والأثر أنه يجب عنهم الحد. مفهوم ولا لسه؟ خلاص كده يا إخواني. احنا طبعا لا المصنف ولا أنا قصدت من ذلك ترجيح المسألة، لكن ايه؟ بيان بمثال. قالوا لهذه القاعدة، قالوا أثر قوله رحيم يقتضي أننا نسقط عنهم الحد. قال لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم. ده فين؟ ده المؤاخذة الأخروية. ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، ده المؤاخذة فين؟ الدنيوية. طبعا اللي بيقول يا أخواني يقام عليهم الحد بيقول لا، هذا الحد، هذا الحد ليس حق لله محض. احنا عندنا الحقوق عند أهل العلم يقسموها لكام؟ لأربعة. حق لله محض، هذه تسقطه التوبة، فضلا أنها تكون مغفرة، لأن المغفرة جزم بأن الله قد قبل التوبة. حق للعباد محض، هذا إلى العبد، هذا إلى العبد. حق مشترك بين العبد والرب، وهذا الحق المشترك حق الرب فيه أغلب، حق مشترك بين العبد وبين الرب، وحق العبد فيه أغلب. حد انحراب هنا إذا وقع فيه حد على عبد من العباد، حق مشترك ولا حق محض؟ مشترك. بين من؟ بين الرب وبين العبد، وحق الله فيه أغلب. قالوا إذا سقط حق الرب بالمغفرة بالتوبة، طبعا كلمة المغفرة شيء والتوبة شيء يا إخوان، التوبة تستلزم المغفرة، التوبة تستلزم المغفرة، يعني إن قبلها الله إيه؟ غفر. لكن المغفرة هذه جزم بقبول التوبة. واضحة ولا لا؟ يقولون حق الله تعالى قد إيه؟ قد أسقطته المغفرة التوبة. طب وحق العبد باقي، وحقوق العباد قائمة على المشحة، ولذلك هم يرجحون أنه يقام عليه الحد. والمال الذي أخذه سلبا صار في يده يد ضمان وليست أمانة، يرجعه إلى من؟ إلى صاحبه. واضحة ولا لسه؟ مثال ذلك فين؟ في الوصف المتعدي. السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، يعني يتضمن إثبات الإيه؟ الإسم. وإثبات السمع صفة له، ده إثبات الإيه؟ الوصف، لا إشكال في هذا. وإثبات حكم ذلك، يعني الأثر المترتب على هذا، لأنها صفة إيه؟ متعدية. إيه الأثر المترتب على هذا؟ أنه يسمع عباده، ده اسمه يا إخواني أثر حكم. ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أين موضع الشاهد؟ الله تعالى قال إن الله سميع، فأثبت الاسم لنفسه وأثبت الصفة لنفسه اللي هي صفة السمع، وأثبت الأثر والله يسمع تحاوركم. واضح ولا لسه؟ فليقول له هذا الوصف المتعدي تضمن ثلاثة أشياء: إثبات الاسم، إثبات الوصف، إثبات الأثر. يعني أثر هذه الصفة يتعدى إلى غيره، أثر هذه الصفة يتعدى إلى غيره. قال وإن دلت على وصف غير متعد، يعني لازم وصف. يا إخواني لازم، إيه الوصف اللازم ده يا إخواني؟ الذي لا يتعدى أثره فاعله. مانيش فاهم، ابعد عن هذا وتعالى نفهم. أقول خرج محمد، خرج محمد، هنا عندي وصف لازم لا يتعدى الفاعل. مين الفاعل؟ محمد. الوصف هنا ايه؟ الخروج. تعدى محمد الى غيره؟ لا. اكل محمد الخبز، عندي فاعل هو مين؟ محمد، ووصف اللي هو الاكل. طب تعدى الى الغير، ايه هو؟ الخبز. وبيتكلم على هنا على هذا، يقول هذه الاسماء كل اسم منها يتضمن صفة، هذه الصفة إما أن تكون متعدية أو لازمة. فإن كان وصفا متعديا يبقى بنثبت الاسم، الصفة، الأثر. إذا كان وصفا لازما يعني لا يتعدى أثره الفاعل، يبقى بنثبت به الاسم والوصف بس. قال وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. كم أمر؟ اثنين. أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، زي الله تعالى الحي القيوم، يبقى هنثبت بهذا الكلام اسم الله تعالى الحي، هنقول من أسماء الله تعالى الدالة على الذات الحي، من أسماء الله تعالى الدالة على الذات القيوم، هذا اسم. قال الثاني لما يكون عندي اثنين اقول الاول الاخر، ما اقولش الثاني، لو قلت الثاني يبقى بعدها ايه؟ ثالث. ماشي، هذا اولى في كلام المصنفين، لما يبقى عندك حاجتين تقول ايه؟ الاول الاخر. لما يكون عندك اكثر من اثنين تقول الاول الثاني الثالث. طيب، يقول الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الحي يتضمن صفة الحياة، القيوم يتضمن صفة القيومية، القيوم بالنفس. ماشي، يبقى أثبت بها اسم ووصف. طب هل لها أثر يتعدى إلى الغير؟ لا، يبقى يتضمن الاثنين دول. ده بنسميه وصف يا إخواني، نسميه وصفا لازما. يبقى بالوصف اللازم نثبت الاسم والصفة، بالوصف المتعدي الاسم، الصفة، الأثر. قال مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. واضح كده يا إخواني؟ يبقى نرجع للقاعدة الثالثة ولا الثانية؟ الثالثة؟ طب هي الأولى والأولى والثانية إيه؟ أسماء الله تعالى كلها حسنى. الثانية أعلام وأوصاف. طب والثالثة؟
أسماء الله دلت على وصف متعدد.
تدل على ثلاثة أمور، ووصف غير متعدد تدل على أمرين. ينفع أنك تأتي بالقاعدة الثالثة مكان الثانية؟ لا. ليه؟ لأن مبناها على القاعدة الثانية. هذا لتعلم عقلية ذلك الرجل، عقلية مرتبة. طيب، عند هذا نقف. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.